نعم، ويقول غسل ميت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرفض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجاهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نكمل إن شاء الله كتاب نواقض الوضوء. يقول الشيخ: وينقض غسل ميت، وينقض غسل ميت، وهذا هو الناقض الخامس أو السادس. فكل من غسل ميتا فقد انتقض وضوءه. غسل ميت ولا غسل ميت؟ بإسكان الياء هو الذي قد مات، وبتشديدها هو الذي سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أو من كان ميتا. فالميت هو الذي أدركه الموت، والميت هو الذي سيموت. وفي اللغة يجوز الوجهان، إلا أن هذا هو الأشهر. قال الشيخ: وينقض غسل ميت، أي لو غسل الإنسان ميتا وباشر تغسيله انتقض وضوءه. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، كما في السنن: لما مات أبو طالب فجاء علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره ولا تحدث شيئا. قال: فذهبت فواريت ودفن أباه وغسله. قال: فجئت للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرني فاغتسلت فدعا لي. وصح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث جاء مرفوعا، والصواب أنه موقوف وأنه قول أبي هريرة، لكن هذا الحديث يدل على الغسل. وأما ما يدل على الوضوء فما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر، فقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء، أي إذا كان نجسا فليغتسل لكنه ليس نجسا. وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد صح عنه أنه قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما قال: وإلا إنما يكفيك الوضوء. وقد سألت أسماء رضي الله تعالى عنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه زوجها، فسألت الصحابة وكانت صائمة: أعلى من غسل ميتا غسل؟ فأجابوا بالنفي. فقالوا: هذا النفي يراد به نفي الغسل، والكلام هنا على أن غسل الميت ينقض الوضوء. وأظهر ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء: بل لا يجب الوضوء من غسل الميت، وإنما يستحب، إنما يستحب. والدليل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من غسل ميتا انتقض وضوءه. واستدلوا أيضا بما ثبت عن أسماء أنها سألت الصحابة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنهم وكانت صائم بعدما غسلت أبو بكر، فقالت: أعلى من غسل ميتا غسل؟ فقالوا: لا. قال: ولم يذكروا لها الوضوء، ولو كان الوضوء واجبا عليها لذكروه لها، لكنهم أجابوها بالنفي رضي الله تعالى عنها. واستدلوا أيضا، طيب عموما، أن والصواب هو هذا. وذاك قد يقول قائل: وماذا تقولون فيما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ فنقول: أن الثابت عنهما يدل على الاستحباب، أن الثابت عنهما يدل على الاستحباب. وعلى هذا يحمل أيضا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أن هذا على سبيل الاستحباب. ولم يثبت هناك دليل أن من غسل ميتا انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء، لكن يبقى مستحبا. وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وهو الراجح والصحيح. قال الشيخ: وأكل اللحم خاصة من الجزور، أي الناقض السابع، قال أكل اللحم خاصة. طيب عموما قول الشيخ وينقض غسل ميت أو ميت، من الغاسل؟ الغاسل على ما ذكر العلماء هو الذي يباشر تغسيل الميت وتقليبه، وأما الذي يصب الماء على الميت فليس بغاسل إن لم يباشر التغسيل بيده، إما بتقليب الميت أو بدلكه أو بفرك رأسه أو ما شابه ذلك، فإنه ليس بغاسل. وذلك قال العلماء أن هذا الحكم خاص في من باشر تغسيل الميت حتى لو مع حائل. وذلك غسل الميت لا يشترط أن يمس، وذلك الشيء قال وينقض غسل ميت ولم يشترط، ولم يقل وينقض مس ميت أو مس. وذلك لو غسله حتى بحائل، حتى لو لبس قفازا فغسل الميت، كل من باشر تغسيله واشترك في ذلك فإنه على قول المذهب أنه يجب عليه الوضوء، وعلى الصحيح أنه يستحب له الوضوء. قال الشيخ وأكل اللحم خاصة من الجزور. أكل اللحم خاصة، خاصة أي أن هذا الحكم خاص بلحم الجزور وهو اللحم الهبر. وأما الكرش والأمعاء والكبد والطحال وما شابه ذلك والغضاريف والكراعين وكل هذه الأشياء لا تدخل في هذا الحكم، ولكنما ينقض الوضوء إذا أكل اللحم. وأما لو أكل الإنسان كبد جزور لم ينتقض وضوءه، أو لو طبخ كراعين جزور لم ينتقض وضوءه، أو لو أكل كرش جزور لم ينتقض وضوءه. ولذلك يقول الشيخ وأكل اللحم خاصة، فجعل الحكم خاصا باللحم. وقال بعض العلماء والقول الثاني أنه يدخل في ذلك كل ما كان في معنى اللحم، كل ما كان في معنى اللحم، فيدخل في ذلك الكبد والطحال والكرش والشحم وما شابه ذلك والكراعين، كل ذلك داخل في معنى اللحم، وليس الحكم خاصا باللحم اللي هو الهبر الصافي هذا. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير ومعلوم باتفاق أهل العلم أن هذا الحكم ليس خاصا باللحم الذي هو الهبر الخنزير، بل لو أكل إنسان كرش خنزير أو كبد دخل في هذه الآية، مع أن الله جل وعلا إنما ذكر اللحم، والعلماء قالوا بأن المراد باللحم كل ما هو في معنى اللحم. فهو كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم يدخل يفهم من لحوم الإبل ما يفهم من لحم الخنزير في هذه الآية، وهذا القول هو الصواب. قال الشيخ وأكل لحم خاصة من الجزور، أي من الناقة أو البعير، صغيرا كان أو كبيرا، مطبوخا كان أو نيئا. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان، وهما حديث البراء وحديث سمرة. فعن سمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ومثله حديث البراء أيضا عند أحمد وغيره أن رجلا قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الأمر، قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وهذا القول هو الصواب لأنه منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان وهو مذهب أهل الحديث. وكان الإمام أحمد يستغرب ممن لا يأخذ بهذا الحديث مع صحته وثبوته. وقد اختلف العلماء في الحكمة في نقض أكل لحم الجزور، وأظهر ما قيل فيه أن لحم الجزور يكسب الإنسان قوة شيطانية، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل قد خلقت من الشيطنة، أين طبعها الشيطنة والتعدي على غيرها. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه على كل ذروة سنام بعير شيطان، وذلك نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين. قالوا فكذلك الإنسان إذا أكل لحم الجزور اكتسب قوة غضبية كما قيل، فهذه يكسرها بالوضوء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من غضب أن يتوضأ. ولا يعارضه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، لأن بعض العلماء قال أن هذا الحكم منسوخ بهذا الحديث، والصحيح أنه لا نسخ هنا. أولا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم مس ترك الوضوء مما مست النار، هذا الصحيح أنه من تصرف الرواة، وهو رواية الحديث بالمعنى. واختلف العلماء في من ذكر هذا المعنى، قيل شعبة وقيل غيره، وإنما اللفظ المحفوظ الثابت المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لح كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فعبر بعض المحدثين والرواة عن هذا الحديث بقوله كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ثم أن نقول أن هذا الحديث لا يمكن أن ينقض أو أن ينسخ حديث الوضوء من لحوم الإبل، لأن الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل فيه الإذن أو فيه ترخيص بترك الوضوء من مست النار. قيل أن توضأ من لحوم الغنم، قال لا، ومعلوم أن الأمر الأول كان إيش؟ كان الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث فيه النص على أنه لا يجب وضوء من أكل لحوم الغنم، فدل على أن الحديث جاء بعد إيش؟ بعد النسخ. وذاك سئل عن لحوم الغنم قال لا توضؤوا منها، فدل على أن هذا الحديث كان بعد النسخ، كان بعد النسخ نسخ الوضوء مما مست النار. قال الشيخ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا هو النقض الثامن، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا كالجنابة والحيض والنفاس، هذه توجب الغسل كذلك توجب الوضوء، توجب الوضوء. ولذلك لا بد أن ينوي رفع الحدثين، إذا توضأ أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، لأنه بجنابته صار فيه حدثان، تقض وضوءه وصار حدث أصغر وحدث أكبر. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا الحقيقة أن فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن من أوجب الذي يوجب غسلا فإنه يوجب إيش؟ يثبت الحدث الأكبر، فدخل الأصغر تبعا. وذكر الصحيح والراجح أن المغتسل لا يشترط له أن يتوضأ، وسيأتي الكلام على النية. وعلى هذا فقول الشيخ كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، نقول إذا كان الذي يوجب غسل أوجب غسلا فالغسل إيش؟ دخل فيه الحدث الأصغر، والحدث الأكبر أعم وأشمل، ولذلك يوجب الغسل استعمال الماء في البدن كله. قال الشيخ إلا الموت، أي الموت يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، ولذلك الميت يجب أن يغسل ولا يشترط أن يوضأ، أي لا يجب أن يوضئ الميت. وعن مع أن هذا فيه نظر، لأن التوضيء أو الوضوء الميت قد جاء فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء لما قال ابدأنا بميامنها أو مواضع الوضوء منها، وإذا كثبت في السنة أن الميت يبدأ بغسل يبدأ يوضأ أولا ثم يغسل أماكن الوضوء ثم بعد ذلك يفاض على أو يفيض الإنسان على سائر جسده. فالشاهد أن قول المؤلف كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، الحقيقة أن هذا فيه نظر ولا حاجة لذكره، لأن إذا فعل الإنسان موجبات الغسل فقد لزمه أن يغتسل، وإذا اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع الأصغر تبعا. وقول الشيخ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا رجل استيقظ من نومه فتوضأ لصلاة الفجر فقد تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، جاء صلاة الظهر ثم شك هل انتقض وضوئه أم لا، قال الشيخ بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو متيقن من طهارته شاك في نقضها. فنقول الأصل إيش؟ البناء على اليقين، وهو أن الأصل أنك متوضئ، وهذا الشك لا يرفع اليقين السابق. أو بالعكس، رجل استيقظ من نومه ثم ذهب إلى العمل ولم يتوضأ، فحضرت صلاة الظهر فشك هل توضأ أم لم يتوضأ، نقول ما هو الأصل؟ أنك إيش؟ أنت متيقن من عدم الطهارة، شاك في حدوثها، فالأصل بقاء اليقين، الأصل بقاء اليقين وبقاء ما كان على ما كان. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في من وجد في بطنه شيء وهو يصلي قال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه قاعدة من قواعد الشرع العظيمة وأصل كلي في هذه الشريعة، وهو أن الأصل بقاء ما ثبت حتى يتيقن زواله. وذلك قال العلماء اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. ويقولون في تعريفها أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتيقن زواله، فمن تيقن وضوءه ثم شك في النقض فنقول الأصل بقاء الوضوء، والشك هذا يعامل معاملة العدم، يعامل الشك الطارئ على اليقين معاملة العدم، أي كأنه لم يطرأ عليه شيء. كذلك من تيقن عدم الطهارة ثم شك فيها فالأصل بقاء عدم الطهارة حتى نتيقن زوالها. فهذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة العامة. قال الشيخ فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إن تيقنهما، يعني هذا رجل تيقن أنه توضأ وأنه أحدث، هو قام من نومه تيقن أنه قد أحدث بعد استيقاظ من النوم وضوءا وأنه طرى عليه حدث، لكن لا يدري أيهما قبل، هل توضأ ثم طرى الحدث أم أنه أحدث ثم توضأ، لا يذكر. لكنه تيقن ماذا؟ تيقن أمر، تيقن الوضوء والحدث، وشك في أسبقهما. قال الشيخ وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نقول أنت قبل ذلك ما حالك؟ قال والله أنا استيقظت من النوم كنت على غير وضوء، ثم طرى علي أمران، توضأت أي بعد الاستيقاظ أي الفترة هذه، وتيقنت وأحدثت لكن لا يدريهما أسبق. نقول ما حالك قبلهما؟ قال حالي أني كنت على غير وضوء، حالي أني كنت على غير وضوء، لأن هذا الوضوء والنقض جاء بعد استيقاظ من النوم. فنقول أنت الآن بضد حالك قبلهما، فإذا كنت على غير متوضئ فالأصل أنك إيش؟ أنك متوضئ. والعكس، قال والله أنا متيقن أني استيقظت فتوضأت ثم طرأ علي بعد هذا الوضوء حدث ووضوء، لكن لا أدري أيهما أسبق، الحدث أو الوضوء. نقول أنت بضد حالك قبلهما، فأنت متيقن من الطهارة قبل تيقنك من الأمرين، فنقول أنت بضد ذلك، فأنت الحكم أنك غير متوضئ. لماذا؟ لأنه إن كان محدثا يعني هو متيقن من الحدث ثم تيقن أنه حصل له بعد الحدث وضوء وحدث آخر، إن كان محدثا فهو الآن إيش حكمه على قول الشيخ؟ إيش إن كان محدثا قبل حكم أنه طاهر، وإن كان طاهرا فهو الآن محدث. لماذا؟ لأنه تيقن ضد الحال التي كان عليها، يعني هذا الرجل استيقظ من نومه هو متيقن من عدم الطهارة ثم طرى عليه وضوء ونقض، نقول أنت الآن متيقن بأنه قد حدث لك انتقال من حالك الأول، يعني تيقنت أنه قد حصل لك طهارة رفعت ماذا؟ الحدث السابق، ثم شككت هل هذا الحدث اللي طرأ الثاني بعد أم قبل؟ كما ذكرنا هذا الرجل استيقظ من نومه، نقول أنت الآن ما حالك؟ على غير وضوء. طيب طرأ عليك بعد الاستيقاظ حدث ووضوء، نقول كونك قد تيقنت بأنك قد أحدثت وضوءا بعد ذلك وأنت شاك أيهما أسبق الوضوء من حدث، كونك تيقنت أنك قد أحدثت معنى ذلك أن الحدث ماذا؟ الذي كان الأصل قد ارتفع، فالآن تيقنت أنك قد رفعت الحدث ثم شككت في الناقض هل طرأ بعد الوضوء أم قبله، فنقول هذا الشك جاء على يقين فأنت متيقن. كذلك لمن قام وتوضأ ثم شك ثم طرأ عليه أمران وضوء جديد ونقض وناقض وضوء، نقول أنت كنت غير متوضئ ثم تيقنت أنك قد أحدثت أي طرأ عليك حدث بعد هذا الوضوء، ولكنك شككت في الوضوء الثاني هل هو قبل الحدث أم بعد الحدث، فنقول أنت تيقنت من تغير حالك الأول وشاك في تغير هذا الحال الجديد. وعلى هذا كما قال الشيخ فهو بضد حاله قبلهما. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصواب أنه يتوضأ حتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأن الطهارة لا تكون إلا عن يقين، وهذا الرجل لعله استيقظ فتوضأ، المتوضأ هذا لعله توضأ ثم جدد الوضوء ثم طرأ الحدث، لأن محتمل يكون توضأ على وضوءه السابق ثم طرأ الحدث، ومحتمل يكون أحدث ثم يشطر عليه الوضوء. فنقول يحتمل أنك قد توضأ ثم طرأ عليك الحدث، فلعل توضأ على وضوء ثم أحدث، أو أحدث بعد طهارة أيضا كمن كان الأصل إيش عدم الطهارة ثم توضأ وانتقض وضوء ولا يدري أيهما أسبق. نقول كذلك أنت متيقن من قد حطر عليك حدث شاك في هذا الوضوء، وذاك الأظهر والله أعلم أنه لا بد أن يتوضأ. لماذا؟ لأن الطهارة لا بد أن يكون الإنسان منها على يقين، وحتى تبرأ ذمته فلا بد أن يأتي الإنسان بالعبادة على يقين. ولا شك أن هذا الأمر محتمل، فإن الرجل قد يستيقظ ويتوضأ ثم يجدد وضوءه ثم يحدث والاحتمال الآخر أن يكون قد انتقض وضوءه بعد الحدث بعد الوضوء ثم جدد الوضوء، لكنه هل يكون قد دخل الصلاة على يقين؟ نقول لا، وذاك على الراجح والصحيح أنه يتوضأ في هذا الحال، إلا أن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول أصل بقاء ما كان حتى أن تيقن الزوال. أما على ما ذهب ليش الشيخ أنه أن تيقنهم وجهل السابق وضد حاله، بل الصحيح أن تيقنهم وجهل السابق أو علمه فإنه يجب عليه الوضوء. وقول الشيخ وجهل السابق أي جهل السابقة فهو بضد حاله قبلهما، هذا في حال إذا تيقن حاله قبل إيش؟ قبل الوضوء والحدث. لكن لو جهل حاله قبلهما، يعني الرجل يقول أنا والله متيقن أني توضأت وأحدثت ولا أدري حالي قبلهما هو هل هو على وضوء أم غير وضوء، فلا شك أنه نايش أنه يتوضأ. وذلك الشيخ قال وهو بضد حاله فيما إذا ماذا؟ إذا كان متيقنا من حاله قبل الحدث وقبل الوضوء. قال الشيخ فيتيقنهم وجهل السابق وضد حالي قبلهما. قال الشيخ ويحرم على المحدث مس المصحف، يحرم على المحدث مس المصحف سواء محدث حدثا أكبر أو أصغر، يحرم عليه مس المصحف. وسيأتي الكلام على، لكن ظاهر كلام مؤلف المراد به الحدث الأصغر، لأن الباب هنا في سياق نواقض الوضوء. قال ويحرم على المحدث مس المصحف، الدليل قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال مراد الهاء تعود للقرآن، قال إنه القرآن لأنه لكتاب كريم، إنه قرآن عظيم، شنو الآية نسيتها، إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. قال فقول لا يمسه الهاء تعود لماذا؟ إلى القرآن. قال وهنا جاءت الآية بلفظ النفي وليس النهي، لا يمسه، لأنه لو كانت اللام ناهية لكانت الآية لا يمسه، لكن قال لا يمسه. قال والنفي أبلغ في الدلالة على النهي من النهي، كما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن، جملة فعلية يتربصن بأنفسهن. قال لأنه أبلغ، أي كأن الأمر قد وقع وأنه قد حصل. فالشاهد أن قوله لا يمسه هو نفي لكنه يدل على النهي، أي كأن هذا الأمر لا يفعله أحد وهو منفي، كأنه غير موجود، كأنه لا يفعله أحد. ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام له أنه كتب إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ويدل عليه أيضا ما جاء في السنة في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، ما دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وأراد أن يقرأ القرآن فقالوا إنك نجس، فذهب فاغتسل ثم أعطي القرآن وعندها السلام، كما في القصة المشهورة في إسلام عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا أيضا قول الصحابة، فهو قول سلمان وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وهذا هو اللائق بكتاب الله تبارك وتعالى، في القرآن كلام الله، وهذا من تعظيم كلام الله تبارك وتعالى أن لا يمسه محدث. وهذا هو الصواب أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. ومن قال بأن قوله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا لا يمسح إلا طاق المراد به المؤمن لم يعهد في عرف الشرع أن يعبر عن المؤمنين بالطاهرين، والله جل وعلا إذا أراد أن يعرف المؤمن ذكره باسم الإيمان، إن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ولا يذكر المؤمنين باسم الطهارة إلا عسين مدح الطهارة، لا أنه يكون وصفا على اسم الفاعل. فلا يمسقون إلا طاهر أي متوضئ، أي متوضئ. نعم الآية على الصحيح أنه لا يراد بها القرآن، وإن المراد بها اللوح المحفوظ، إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الهاء تعود الكتاب ولا تعود إلى القرآن، لا يمسه المطهرون أي لا يمس الكتاب إلا الملائكة، وهذا المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي بأيدي الملائكة، الذي بأيدي الملائكة كما قال جل وعلا بأيدي سفرة كرام بررة، وهذا هو الصواب، وأن الآية لا يراد به القرآن. لكن حديث عمرو بن حزم قد تكلم بعض الناس في إسناده، لكن كما قال ابن عبد البر شهرته تغني عن إسناده، وقد تلقاه أهل العلم بالقبول وهو مشهور قد روي بإسناده كثيرة، فشهرته بين العلماء بين الصحابة تغني عن إسناده، وهذا هو الصواب أن القرآن لا يمسه إلا المتوضئ. والمراد بالمس يقول شيخ مس المصحف، والمس هو ما باشرته، إيش ما باشرته بجلدك من غير حائل، فإذا مس الختان الختان أي باشر ذلك. وعلى هذا فلو أمسك الإنسان المصحف بحائل كان تقلب صفحات المصحف بمنديل أو لبس قفازا أو قلب صفحات بعصا أو بعود أو بما شابه ذلك أنه لا بأس به، لأنه لا يدخل في الحديث، الحديث نهى عن المس. والمراد بالقرآن القرآن كله وليس الآيات، بل لو وضع الإنسان يده على طرف صفحة المصحف التي ليس فيها كتابة فإنه يعتبر مسا. لماذا؟ لأن الجميع في حكم واحد، وذلك قال العلماء كل ما كان متصلا بالمصحف فله حكم المصحف، فلو أمسك الإنسان المصحف هكذا اعتبر ماسا له. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ الغلاف ثابت فيه. أما ما لا يتبعه بل هو منفصل عنه، كان يحمل إنسان القرآن في كيس أو يضعه إيش في كمه أو ما شابه ذلك، فهذا لا بأس به، ولم يزل العلماء يحملون هذه المصاحف، لأن هذا الأمر الذي يحمل به ليس متصلا به، فليس حكمه حكم المصحف. والمراد بالمصحف المصحف القرآن. وأما إذا كان الكتاب فيه آيات فإن كان الكلام فيه أكثر من القرآن فيجوز مسه لغير المحدث، لغير المتوضئ. أما لو كان الكلام فيه أقل من الآيات فإن حكم حكم مصحف، لأن الحكم فيه للغالب. وذلك هذه التفاسير أو تفسير الآيات أو معاني بعض الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى، فأنا أقول الحكم للغالب. فإن كان الغالب الكتابة أي أكثر من آيات القرآن فحينئذ ليس حكم حكم المصحف. ولذلك ذكروا في تفسير الجلالين أنه يزيد عن القرآن بكلمتين، أي يزيد تفسير الجلالين عن القرآن آيات القرآن بكلمتين، فعلى هذا فيجوز مسه لغير محدث لغير متوضئ. قال الشيخ ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة، يحرم على المحدث الصلاة، وهذا بإجماع العلماء. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر الله جل وعلا من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا تقبل صلاة بغير طهور، وقد أجمع على ذلك العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وقول الشيخ رحمه الصلاة يعم الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجد الشكر والتلاوة، هل حكم حكم الصلاة؟ هل حكم حكم الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن الراجح والصحيح أن الصلاة هي المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فإن مفتاحها الطهور، فهي شرط لها الطهارة. فصلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وذلك شرط لها الطهارة. لكن سجود التلاوة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر لسجود التلاوة ولا أنه سلم، وإن جاء بعض الحديث في أنه إيش كبر، لكن الحديث فيه ضعيف. والمحفوظ أنه لم يكبر لا في الركوع لا في السجدة ولا في الرفع منها، إلا أن كان في صلاة حينئذ كان يكبر في كل خفض ورفع. فالشاهد أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة لأنها مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، فهي داخلة في عموم الصلاة. وأما أما سجود الشكر والتلاوة فالصحيح أنها ليست صلاة، وذلك لا تشترط لها الطهارة. قال الشيخ رحمه الله قال والطواف أيهما على محدث مس المصحف، والصلاة والطواف أي يجوز للمحدث أن يطوف، أي أن من شروط الطواف الطهارة. والدليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه الطواف بالبيت صلاة، قال فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وقال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذا حديث يقول إن الطواف بالبيت صلاة، وهذا نص، فإن الطواف صلاة. لكن هذا الحديث قيل أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من قول ابن عباس. ويدل عليه أي يدل أيضا على اشتراط الطهارة للطواف حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأمر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والدعاء والذكر، لكن لا تطوف البيت، قال إن الطواف يشترط له الطهارة. ولثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه توضأ ثم طاف، وجاء فعله مبينا لما أجمله الله جل وعلا من قوله ولله على الناس حج البيت، ففعله مبين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أي لم يذكر مناسك قولا، وإنما أمرهم أن يقتدوا به وقد توضأ ثم طاف. قال الشيخ رحمه الله طيب نعم ننتهي بهذا باب الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل. قال رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ماء، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي فضولا كان أو ذرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عالية عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله باب الغسل، باب الغسل، والغسل بالضم هو الاغتسال، والمراد به الاغتسال الشرعي، وبالفتح الغسل هو الفعل، يقول غسلت الشيء غسلا هو الفعل. ويسمى كذلك الماء، يسمى الماء الذي يغتسل به غسل. وفي اللغة يصح الوجهان، يصح أن يقال الغسل والغسل، إلا أن المشهور عند الفقهاء والعلماء أنه الغسل أي الاغتسال الشرعي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل كما يعرف العلماء هو التعبد لله جل وعلا باستعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص كما سيأتي تفصيله. قال الشيخ وموجبه خروج المني، موجبه أي ما يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل أي الذي يجب بسببه الغسل، أي ما الذي يجعل الغسل واجبا، هي الموجبات، الموجبات هي التي توجب غيرها. وأما الموجبات فهو الذي وجب بغيره، تقول هذا الشيء موجب أي وجب بغيره، وأما الموجب هو الذي يوجب غيره. فموجبات الغسل التي توجب الغسل أي تجعل الغسل واجبا، تجعل الغسل واجبا. قال وموجبه أي مما يجب بسببه الغسل، قال خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما. أول موجب من موجبات الغسل خروج المني، والمراد بخروج المني من موضعه المعتاد أي من الذكر، وكذلك من فرج الأنثى، لأن حكم عام للذكر والأنثى. وأما لو خرج المني من غير الذكر، طب العلماء يقولون فيما إذا انكسر صلبه فخرج المني، طبعا هذا يكون قد مات وهذا غير متصور، لكن يمكن اليوم يتصور كيف يؤخذ اليوم من الخصية مني أو من البربخ الذي يجمع المني، يؤخذ اليوم في عمليات الحقن المجهري وطفان الأنابيب يؤخذ المني، فهذا قد أخذ منيا من غير موضعه المعتاد، أخذ المني بالإبرة من غير موضع المعتاد، فهذا لا يجب الغسل على قول المؤلف رحمه الله. وذلك قوله خروج المني أي من موضعه المعتاد، من مخرجه المعتاد لا من غيره، كما لو أخرج من البربخ أو الخصية أو غير ذلك. قال خروج المني دفقا بلذة، اشترط الشيخ رحمه الله لكون خروج المني ناقضا شيئين، اشترط أن يكون دفقا أي يخرج باندفاع، وأن يكون بلذة. وأصل إيجاب الغسل بخروج المني قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فدل على إنما الماء أي إنما يجب استعمال الماء بالغسل من الماء أي ذرائش الماء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، فدل على أن الماء أي الغسل يجب عند خروج الماء وهو المني. وأما اشتراط أن يكون دفقا، لأن الله جل وعلا وصف المني بذلك، قال تبارك تعالى خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق أي الماء الذي يخلق منه الإنسان هو الذي يخرج بدفق، بخلاف ما لو خرج بغير ذلك، كان مرض الإنسان أو أصابته علة في خصيتيه فخرج المني من غير دفق. ويدل عليه أيضا حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفة فلا تغتسل، وجاء بلفظ إذا فضخت الماء، والفضخ هو دفع المني أي دفقه، إذا فضخت الماء، فهذا نص بأنه إنما يجب الغسل عندما يخرج المني بالدفق. وقول الشيخ والشرط الثاني أن يكون بلذة، لماذا؟ لأن اللذة علامته، وذلك تجد اللذة مصاحبة للدفق، مصاحبة للدفق، فاللذة علامته، وذلك يجد الإنسان عند بعد خروج المني فتورا بجسده كله لما يجده من اللذة، ولأجل ذلك شرع في من زنه محصن أن يرجم حتى ينال كل عظم منه حظه من العقوبة كما نال حظه من اللذة. فالشرط الثاني أن يكون بلذة. أما لو خرج لعلة صابه برد، العلماء يقول أنه أحيانا عند البرد الشديد قد يخرج المني بدفق لكنه لا يخرج بلذة، لا يخرج بلذة، فالشاهد أن الشيخ رحمه الله اشترط أن يكون دفقا بلذة. يقول الشيخ لا بدونهما أي إذا خرج المني بدون دفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل، كمن خرج منه المني لعلة أو أخرج منه المني من خصيته أو من البربخ مجمع المني. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الغسل على من أهراق على شهوة، يقول الغسل على من أهراق على شهوة أي من خرج منه مني على شهوة، فدل على اشتراط أن يكون الخروج عن شهوة. ثم قال الشيخ رحمه الله من غير نائم أي في إلا النائم فإنه لا يشترط أن يخرج منه بشهوة، وذاك المحتلم لو وجد بللا وعلم أن هذا البلل هو مني وجب عليه الغسل وإن لم يتلذذ وإن لم يذكر احتلاما. وأصل ذلك حديث أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا رأت في منامها ما يرى الرجل، قال نعم إذا رأت الماء، فدل عنا الحكم منوط في الاحتلام في النام برؤية الماء أي إذا علم بأن هذا الماء هو المني. ولعوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن الاحتلام ولو لم يذكر الإنسان الاحتلام أن خروج المني في النوم موجب من موجبات الغسل ولو لم يذكر لذة ولا احتلاما. وقد حكى ابن منذر وغيره إجماع العلماء عليه. ويدل عليه أيضا ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال عليه الصلاة يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغسل للمحتلم فيما إذا رأى الماء، فلو تذكر احتلاما لكنه لم يرى أثرا لم يجب عليه الغسل، لم يجب عليه الغسل. ويدل عليه قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وقول الشيخ من غير نائم، ويدخل في النائم ما حكمه حكم النائم بل أشد كالمغمى عليه، فلو أغمي على الإنسان أو أصابه بنج أو ما شابه ذلك ثم احتلم فإن حكمه حكم النائم، أي متى ما تيقن بأن الخارج منه والبلل هو أثر منه حينئذ وجب عليه الاغتسال. وبعض العلماء يقول السكران، يقول أن السكران إذا احتلم أو خرج من مني فإنه لا غسل عليه، وهذا الحقيقة فيه نظر، والسكران يجد لذة في وقتها ويتلذذ ويخرج من مني بدفء، وقد يزني وقد يجامع، إلا أنه قد ينسى ما فعل ربما بعد ذلك. وذلك الأظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين السكران وبين النائم أو المغمى عليه. قال الشيخ وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي إذا انتقل المني ولم يخرج. طبعا انتقل المني لأن بعض العلماء يرى أن المني إنما يكون في الظهر يخرج من بين الصلب والتراب، خلق ماء دافق من أين؟ يخرج من بين الصلب والتراب، فقالوا أن المني يخرج من الظهر. والحقيقة أن العلم اليوم يقول المني لا يخرج من الظهر، بل مصنع المني هو الخصية، وقد يكون له علاقة بالصلب بمعنى الظهر إن أريد بالصلب أن هو الظهر، لكن ليس أنه مصنع المني. الشاهد أنهم يقول إذا انتقل معنى ذهب من مكانه إلى ذكره ثم حبسه، وهل يمكن هذا؟ قالوا نعم يمكن، يمكن إنسان ينتقل يشعر بأن المني قد انتقل ثم يحبس نفسه أو يمسك ذكره، وهذا أمر ضار لا شك أنه إذا فعل ذلك، لأن قد لو فرض أنه قد حبسه بمعنى أنه لم يخرج منه لكنه شعر بانتقاله. قال الشيخ وإذا انتقل ولم يخرج أي من ذكره اغتسل له، وكذلك في حق المرأة، أي أن الغسل يجب بشعوره بانتقاله، فلو انتقل ثم حبسه وجب الغسل. قال لأنه حينئذ يكون جنبا، يكون جنبا لأن هذا المني باعد محله، فسمي جنبا لأجل مباعدة المني لمحله، أي أصبح الجنابة كانت تطلق على إيش؟ مجانبة المني لمحله، ذهب من الصلب إلى الذكر. قال وعلى هذا فيكون جنبا، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف، والجنب لا يسمى جنبا لأجل هذا، بل الصواب أن الجنب يسمى جنبا لأنه يجتنب بعض ما أوجب الله عز وجل عليه كاجتناب مس المصحف وقراءة القرآن والطواف بالبيت والمكث فيه وما شابه ذلك مما يجتنبه، فسمي الجنب جنبا لأنه يجانب الصلاة والطواف وكل هذه الأشياء. وذاك الصحيح أن انتقال المني إذا لم يخرج أنه لا يوجب الغسل، بل لا يجب الغسل إلا بخروجه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما يجب استعمال الماء بالغسل إذا رأى الماء، ولقول في حديث أم سليم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وكافة الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إنما هي فيما إذا خرج المني، وأما قبل أن يخرج فلا حكم له. وقولهم بأن إنما يسمى جرما بذلك الصحيح أنه لا يسمى جرما لأجل مجانبة المني لمحله ومباعدة لمحله، بل يسمى جرما لاجتنابه الصلاة ونحوها. وعلى هذا فإذا انتقل فرضنا أن هذه الصورة قد حادثة وانتقل ولم يخرج فإنه لا حكم له إذا إلا إذا خرج. قال الشيخ: فإن خرج بعده لم يعده، أي يجب الغسل بانتقال المني، فإن خرج بعد أن اغتسل فلا يعيده، أي لا يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه مني واحد ولا يجب غسلين، هو مني واحد، انتقل المرة أولى فأوجبنا الغسل، فإذا خرج لو أوجبنا الغسل لأوجبنا الغسل على مني واحد، هذا خلاف المعلوم. والجنابة أساسا واحدة، وإلا لقلنا أن الجنابة جنابتان، جناب الخروج وجناب إيش بانتقال المني، ومعرف الجنابة وانتقال المني هذه هي الجنابة. فكما ذكر الشيخ إن خرج بعده لم يعده. طبعا على صحة ما ذكر الشيخ لو فرضنا أن قوله صحيح أنه يجب، لا شك أنه إذا خرج لم يجب عليه، لأنه لم يكن ليجب المني واحد لم يكن ليجب غسلان. وعلى القول الراجح بأنه لا حكم له إلا إذا خرج، لا حكم له إلا إذا خرج. طيب، لكن هناك صورة تحدث كثيرا، أن الإنسان يجامع أهله أو ينزل مني ثم يغتسل، وبعد الغسل يخرج مني من ذكره، يخرج بقايا، فهذه البقية هل توجب غسلا أم لا تجب؟ الصحيح لا تجب، لا توجب غسلا، لأنه هذا المني قد اغتسل له. ولذلك خروج المني بعد الاغتسال المتبقي هذا فيه الوضوء فقط. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل فقال يتوضأ، وثبت مثله عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، أي من موجبات الغسل تغييب حشفة. إيش الحشفة؟ ها؟ هو رأس الذكر الذي يشتقطع القلف، هذه الجلد التي تكون ختان، إنما تقطع على الجلد حتى يظهر تظهر الحشفة اللي هو اليوم ما يسمى برأس الذكر. قال: تغييب حشفة أصلية، أي لابد أن تكون الحشفة إيش؟ أصلية، بمعنى لو غيب حشفة غير أصلية كالخنثى، الخنثى المشكل هو الذي له فرج ذكر رجل وفرج أنثى ولا إيش ويبول منهما جميعا، فهو مشكل لأنه لم يحكم له بذكر أو أنثى وينتظر بلوغه حتى ينظر يحيط أم يمني. فالشاهد أن الخنثى لو جامع بذكره وهو مشكل فهل يعتبرها الذكر أصلي وغير أصلي؟ ها؟ غير أصلي، لأنه لا يحكم بينه ذكر ولا أنثى. كذلك الخنثى الذي حكم بأنه أنثى، الخنثى الذي حكم بأنه أنثى كان يحيض أو كانت تحيض ولها ذكر، فلو جامع بذكرها لم يجب الغسل لأنه غير أصلي. قال: تغيب حشفة أصلية من ذكر رجل. قال: في فرج أصلي أيضا، لا بد أن يكون فرج أيضا أصلي، فلو جاء الرجل وأولج في فرج خنثى مشكل هل يجب الغسل أم لا يجب؟ لماذا؟ لأنه مشكل لم يحكم بأنه ذكر ولا أنثى، لا يحكم هذا الفرج فرجه أي هو أنثى محكوم به، فلو كان محكوم بأنه أنثى لكان العلاج فيه يوجب الغسل. والأصل أنه لا يجب الغسل إلا باليقين، ونحن شاكون في هذا الفرج، فرج الخنثى هل هو ذكر، هل هو فرج أصلي أو غير أصلي؟ إن كان محكوم بأنه أنثى فهو أصلي، وإن لم يحكم بأنه أنثى فهو غير أصلي. وإذا كان غير أصلي أو شككنا فيه فالأصل عدم وجوب الغسل ولا براءة الذمم. الشاهد أنه لابد أن يكون أن يكون فرجا أصليا، إذن تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي. قال: قبلا كان أو دبرا، أي حتى لو جامع في الدبر، حتى لو جامع في الدبر. والدليل على هذا، طبعا الدليل على أن علاج الرجل ذكره في الأنثى أو بمقدار الحشف الأنثى ولو لم ينزل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم جهدها، أي ولم يذكر النبي عليه السلام إنزالا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال في حديث آخر: إذا جاوز الختان الختان، جاوز معنى إيش؟ جاوز، وهذا لذلك اشترط تغييب الحشفة. أما مجرد المس من غير علاج فلا يجب. فقوله إذا مس الختان ختان مراد به مجاوزة الختان. بل جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فهذا نص بأنه إنما يجب غسل عند تواري الحشفة، وحينئذ يلتقي الختانان. المرأة تختتن بقطع اللحم التي تكون في أعلى فرجها، وكما قال العلماء كعرف الديك. وهذا إنما يكون الالتقاء إذا أولج، أي أولج الحشفة. نكمل إن شاء الله بعد هذا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
نعم. قال الشيخ رحمه الله طيب ذكرنا أن الأدلة دلت على أن المجرد علاج الحشفة في الفرج الأصلي أنه يوجب الغسل وإن لم ينزل، وقد جاء منصوصا في حديث مسلم لما قال النبي إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، قال في حديث وإن لم ينزل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عنده عائشة، سأله رجل قال يا رسول الله سأله عن رجل يجامع ثم يكسل، أي يجامع ثم إيش لا ينزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. فدل على أن الجماع أن علاج الحشفة وإن لم يحصل معه إنزال أنه موجب من موجبات الغسل. يقول الشيخ قبلا كان أو دبرا، أي حتى العلاج في الدبر. لماذا؟ لأنه يحصل به الاستمتاع كما يحصل به الاستمتاع بالفرج، ولأنه يوجب الحد كما يوجبه العلاج في الفرج، فكان حكمه كحكم العلاج في الفرج. وقول الشيخ تغييب حشفة أصلية، طيب لو كان الرجل قد قطع ذكره، قالوا إذا غيب مقدار الحشفة فإنه يجب فيه يجب حينئذ الغسل. قول الشيخ تغييب حشفة أصلية المراد بذلك أن يباشر ذلك، أي من غير حائل. أما لو وضع الإنسان على ذكره حائلا ثم أولج هل يجب عليه الغسل أم لا يجب؟ أي إذا لم يحصل إنزال، إذا حصل إنزال كما ذكرنا من موجبات الغسل إنزال المني بجماع بغير جماع، الكلام هنا فيما إذا لم يحصل هناك إنزال. أما إذا جامع بحائل فإن كان الحائل سميكا يمنع من استشعار حرارة الجماع واللذة فحينئذ لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. وأما إذا كان الحائل رقيقا لا يمنع حرارة الجماع فالصحيح أنه يجب في ذلك الغسل. وذلك قال العلماء بالحائل إذا كان يحول دون حرارة الجماع فهذا لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. قال الشيخ ولو من بهيمة أو ميت، أي حتى لو جامع بهيمة، ورجل يعوذ بالله جامع بهيمة، جامع بقرة، جامع أتان، نعوذ بالله من ذلك، لكن لو فرضنا جامع بهيمة مجرد الجماع وإن لم ينزل فإنه يجب فيه الغسل. كذلك لو جامع ميتا، جامع امرأة ميتة، قالوا كذلك يجب الغسل. لماذا؟ قال لأنه إيلاج في فرج تحصل به اللذة، فلا فرق بين أن يكون حيا أو تكون مرة حية أو ميتة، وهذا قول عامة الصحابة والتابعين، عامة الصحابة والتابعين أن العلاج في البهيم أو الميت موجب يوجب الغسل كما يوجب العلاج في فرج الحي. وكذلك لو كان العلاج من مجنون، لو جاءت امرأة وأتت بمجنون وأولج فيها وجب عليه الغسل، ولا نقول هو مجنون قد سقط عنه التكليف، بل يجب عليها حتى لو كان اللي جامعها مجنونا. وكذلك لو كان جامعها صغير، لو أتت امرأة بطفل صغير وأدخلت ذكره في فرجها حتى غيبت حشفته وإن لم يحصل منه لذة لأنه صغير، فإنه موجب من وجبات الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان أو إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا ختان، المراد الختان هنا الذكر، ولم يأتي بالأحاديث تقييد بين يكون الذكر ذكر رجل بالغ، فلو استدخلت المرأة ذكر صغير وجب عليه الغسل على الصحيح. نعم نقف عند هذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله كونك أسئلة. نعم ها؟ نعم
طبعات
الجيل
يكون فيها
المصحف
كامل
وبها تفسير الجلالين
ايضا
معايا
في
القران، وهل
هذا
يخدم المراد؟ هذا المراد تفسير الجلالين مع ايه القران يعني مدموجا، التفسير الجلالين مع ايه القران، لان الجلالين ادخل تفسيره بين الايات، تفسير الجلالين ما تغلى يحط ادخل تفسيره بين الايات، ولكن تقراه قراءه والجلالين فيه الآيات في أثنائها فحكم حكم المصحف، لأن الآيات هنا أكثر يقينا. هنا الكلام كلام التفسير الجلالين اللي هو معروف، وهو أن الآيات بين إيش التفسيرين لا يفهم، لأنه أكثر الكلام فيه أكثر والحكم الغالب. اي طبعا لو اولج فيه وجب على الناكح والمنكوح الغسل، يعني يجب على الرجل الفاعل المفعول به، كذلك لو جامع امرأته في دبرها وجب عليه وعليها. نعم لأن الحديث جاء إذا مس الختان والختان، إذا مس الختان المراد به المباشرة، المراد به المباشرة، وإذا كان حائلا كمن يضع ذكره ويمس بطنها ما فرق يعني إذا كان هناك حائل ليس هناك مس لما يحصل به الشهوة الحقيقية بالجماع، والمراد بالحال إذا كان حائل سميكا فإنه لا يشعر به الجماع وليس هناك مس، وترتب عليه اللذة ما يترتب على هذا، لأن أساسا اللذة أساسا بالمس، يعني لذة الجماع هي أين؟ في المس، هذا الأساس، كل هذه اللذة والشعور والنشوة كلها بالمس، ولكن لو وضع الإنسان شيئا يحول دون أن يمس يعني في الجماع فرج المرأة ما شعر باللذة أساسا ولا تحرك جسمه بهذا، بل يكون حاله كحال لو فأخذ امرأته أي أولج في من دون الفرج، فهنا يجب الغسل فقط إذا أمنى، أما إذا مجرد المس لا، كما انضم امرأته وقبلها. حتى حد الزنا إذا لم ينزل وجامع بحائل سميك يمنعه اللذة ما تحصلت اللذة التي توجب فيه الحد، الباب هناك الباب هناك. نعم. نفس الشيء نفس الشيء، لا يترتب عليه حكم. الصورة ذكروها هو الانتقال، لا يترتب عليه أي حكم، لا فطر ولا غسل ولا أي شيء. ما في انتقال مني إلا بخروج منك، ولو فرضنا كما ذكر المؤلفون حبسه لتضرر وتألم ولا بد أن يخرج. أما أن يحبسه ولا يخرج لا أظنه متصورة. قد يحبسه معنى يحبسه الآن لا يخرج الآن، لكن لا بد أن يخرج. فحالة أمر الحكم منوط بخروجه وخرج، لكنه حبسه مثل الذي أمن ثم حبس ذكره، طب يتألم بهذا لكنه سيخرج. فالحكم إذا ليس في انتقال مني وفي خروجه، هذا هو الحكم. ولا تصور أنه ينتقل ولا يخرج ويبقى إيش لا يخرج هكذا، ما يمكن. والله الراجع على ما قال ابن عباس الطواف ببيت صلى الله، لأن الله باح فيه الكلام. طيب يكفي يكفي ابن عباس، يكفي رؤية ابن عباس وليس حجة ولا الصحابة حجة. والنبي يتوضأ وطاف، ولا مثل أنه توضأ أنه طاف غير وضوء، إلا الإنسان العاجز المضطر كالمرأة إذا حاضت وخشت أن تفوتها الرفقة وهي بلاد بعيدة، هذه حال عجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كمن عجز عن القيام بالصلاة سقط عنه، عجز عن الطهارة سقط عنه، عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، عجز عن الطهارة للطواف سقط عنه، فيكون هذا من باب الضرورة. أما باب اختيار لا، ما يصح وضوء ما يصح طواف. نعم. إن غسلت عن بعض الصحابة أنه ما ينقض وضوء، ثبت عن جمع الصحابة أنه لم ينقض وضوء ولم خرج منه الدم كعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وغيره، ولم يتوضأ، باصق دما وذاك رعف ولم يتوضأ. وقال ابن الحسن ينقل عن الصحابة ما زال المسلمين يصلون في جراحاتهم، مش يخرج منهم الدماء في جراحات، وما توضأ أحد لأجل الدم، يصلون وجرحهم يفعوا دما. فأثر ابن عباس يقابله أثار كثيرة، إما بالمعنى العام كنغمة نغل الحسن أو بأحداث كثيرة. وبهذا استدل الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، فلو كان الأثر واحدا نعم ولم يثبت عن الصحابة خلافه نقول نعم. ويقال أيضا بأن خروج الدم أمر شائع وتعم به البلوى، فقد يحمل لفظ ابن عباس على اجتهاد، لأنه لو كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتوفى فيهم الدواء النقلي لعموم حاجة الناس، وهذا يبعد عند النظر أن يكون ناقضا، ومع ذلك لا يذكر لا في حديث ولا عن كبار الصحابة ولا عن غيرك، يبعد ذلك جدا. كيف إذا جاء عن بعض الصحابة أنهم خرج منهم الدم وتصلوا ولم يتوضوا، فإن هذا يضعف هذا القول فيجعلهم باب قبيل الاجتهاد. نقلوا أنهم سنتوضأ ثم طاف، ألم يقول خذوا عني مناسككم؟ قالوا المقام. طيب الناس ماذا يفعلون؟ ينظرون إليه ويفعلون. قالوا خذوا عني مناسككم، توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، أي كان بيان للحج بيان بالفعل وليس بالقول، بيان بالفعل. لكن عند الضرورة، عند الضرورة تباح المحظورات. قد يخرج بدفء بسبب علة لكن لا يكون فيه لذة، فإذا خرج بدفء بلذة نعم، وإذا خرج بلذة ولم يجد دفقا إما لكبر سنه وغير ذلك فهذا يجب الغسل، لأن بعض الناس إذا كبر سنه قد يشعر بشهوة لكن لا يخرج بدفء لضعف بدنه، لكن يخرج معه بشهوة ينتفض منه الجسد. الأمر أنه لا يجب فيه الوضوء، وإن كان بعض العلماء يرى المرق فيه أثر من أثر اللحم، لكن الأصل أن الإنسان قال توضؤ من لحوم الغنم اللحم الغنم. وأما ما الذين قاسوا بأنه كما أنه يحرم شرب مرق الخنزير نقول إن الخنزير نجس، ففرق بين الصورتين. بعض العلماء قال يحرم يبطل وضوء مرق كما أنه يحرم شرب مرق الخنزير، وقد جاء النهي بتحريم اللحم، نقول إن الخنزير نجس ومرقه متنجس بماء النجس فلا يجوز شربه. والخلاف لحم الإبل ليس نجسا بل حلال. نعم، هي جاء بحديث أنا والله ما أذكر عن صحتها بالضبط، أنت تسني تشككني، لكن عموما جاءت حديث تدل على أن من طبعها الشيطان، حتى قيل أنها جن خلقت من الجن. لكن المراد بذلك أن طبعها النفور، هذا المراد بهذا. كراعين باشا، ما تعرف باشا؟ أرجل الناقة، ما تعرف باشا؟ الله يهديك، بس ما عندك الباشا، سوي لك باشا إن شاء الله عندك. لا مشهورة في السيرة يعني، لا بس يستشهد بها الأحاديث اللي فيها شيء من الضعف، جاءت أحاديث أخرى يشد بعضها بعضا. لأن هنا نهاها عن أفعال الحاج، قرآن القرآن ليس من أفعال الحاج، قال يفعل ما يفعل الحاج، أي يفعل أفعال التي من خصائص الحاج، أما قرآن القرآن ليس خاصة بالحاج، والقرآن القرآن ليس متعلقا بالنسك أساسا. لا يصلون في جنازة يجب على طهر الدم. العلماء نقلوا إجماع الإمام أحمد وغيره، نقل إجماع العلماء على أن الدم نجس، إلا يكون دم ميتة ودم مسفوح ولحم خفيف فإنه نجس نص، والإمام أحمد نقل إجماع العلماء أنه نجس. لكن مراد الحسن أن ما دام سمت جراحاتهم أي أنها لا تنقل، لا ينقل وضوء، وذكر بواب له البخاري، وذكر في باب إيش؟ باب النقض مو باب النجاسات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. فتح بالتكبير مختتم بالتسليم فإن مفتاحها الطهور، فيشترط لها الطهارة. فصلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وذلك يشترط لها الطهارة. لكن سجود التلاوة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر لسجود التلاوة ولا أنه سلم، وإن جاء بعض الحديث فإنه إيش كبر، لكن الحديث فيه ضعيف. والمحفوظ أنه لم يكبر لا في الركوع لا في السجدة ولا في الرفع منها، إلا أن كان في صلاة فحينئذ كان يكبر في كل خفض ورفع. فالشاهد أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة، لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي داخلة في عموم الصلاة. وأما أما سجود الشكر والتلاوة فالصحيح أنها ليست صلاة، وذلك لا تشترط لها الطهارة. قال الشيخ رحمه الله، قال والطواف أي يحرم على محدث مس المصحف، والصلاة والطواف أي يجوز للمحدث أن يطوف، أي أن من شروط الطواف الطهارة. والدليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الطواف بالبيت صلاة، قال فإذا طفتم فأقلوا الكلام، وقال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذا حديث يقول إن الطواف بالبيت صلاة، وهذا نص، فإن الطواف صلاة. لكن هذا الحديث قيل أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من قول ابن عباس. ويدل عليه يدل أيضا على اشتراط الطهارة للطواف حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأمرها أن تفعل جميع ما يفعله الحاج من وقوف بعرفة والدعاء والذكر، لكن لا تطوف البيت، قال إن الطواف يشترط له الطهارة. ولثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه توضأ ثم طاف، وجاء فعله مبينا لما أجمله الله جل وعلا من قوله ولله على الناس حج البيت، ففعله مبين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أي لم يذكر المناسك قولا، وإنما أمرهم أن يقتدوا به وقد توضأ ثم طاف. قال الشيخ رحمه الله، طيب نعم ننتهي بهذا باب الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل. قال رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ماء، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي فضولا كان أو ضرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عالية عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له غسل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: باب الغسل. باب الغسل، والغسل بالضم هو الاغتسال، والمراد به الاغتسال الشرعي، وبالفتح الغسل هو الفعل. يقول: غسلت الشيء غسلا، هو الفعل. ويسمى كذلك الماء، يسمى الماء الذي يغتسل به غسل. وفي اللغة يصح الوجهان، يصح أن يقال الغسل والغسل، إلا أن المشهور عند الفقهاء والعلماء أنه الغسل أي الاغتسال الشرعي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل كما يعرف العلماء هو التعبد لله جل وعلا باستعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص كما سيأتي تفصيله. قال الشيخ: وموجبه خروج المني. موجبه أي ما يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل أي الذي يجب بسببه الغسل، أي ما الذي يجعل الغسل واجبا، هي الموجبات. الموجبات هي التي توجب غيرها، وأما الموجبات فهو الذي وجب بغيره. تقول: هذا شيء موجب، أي وجب بغيره، وأما الموجب هو الذي يوجب غيره. فموجبات الغسل التي توجب الغسل، أي تجعل الغسل واجبا، تجعل الغسل واجبا. قال: وموجبه أي مما يجب بسببه الغسل، قال: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما. أول موجب من موجبات الغسل خروج المني، والمراد بخروج المني من موضعه المعتاد، أي من الذكر، وكذلك من فرج الأنثى، لأن الحكم عام للذكر والأنثى. وأما لو خرج المني من غير الذكر، طب العلماء يقولون فيما إذا انكسر صلبه فخرج المني، طبعا هذا فقد مات وهذا غير متصور، لكن يمكن اليوم يتصور كيف يؤخذ اليوم من الخصية مني ومن البربخ الذي يجمع المني، يؤخذ اليوم في عمليات الحقن المجهري والطفلان الريب يؤخذ المني، فهذا قد أخذ منيا من غير موضعه المعتاد، أخذ المني بالإبرة من غير موضع المعتاد، فهذا لا يجب الغسل على قول المؤلف رحمه الله. وذلك قوله خروج المني أي من موضعه المعتاد، من مخرجه المعتاد لا من غيره، كما لو أخرج من البربخ أو الخصية أو غير ذلك. قال: خروج المني دفقا بلذة. اشترط الشيخ رحمه الله لكون خروج المني ناقضا شيئين: اشترط أن يكون دفقا، أي يخرج باندفاع، وأن يكون بلذة. وأصل إيجاب الغسل بخروج المني قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فدل على إنما الماء، أي إنما يجب استعمال الماء بالغسل من الماء، أي ذرائش الماء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فدل على أن الماء أي الغسل يجب عند خروج الماء وهو المني. وأما اشتراط أن يكون دفقا، لأن الله جل وعلا وصف المني بذلك، قال تبارك تعالى: خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، أي الماء الذي يخلق منه الإنسان هو الذي يخرج بدفق، بخلاف ما لو خرج بغير ذلك كان مرض الإنسان أو أصابته علة في خصتي فخرج المني من غير دفق. ويدل عليه أيضا حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفة فلا تغتسل. وجاء بلفظ إذا فضخت الماء، والفضخ هو دفع المني أي دفقه. إذا فضخت الماء فهذا نص لأنه إنما يجب الغسل عندما يخرج المني بالدفق. وقول الشيخ والشرط الثاني أن يكون بلذة. لماذا؟ لأن اللذة علامته، وذاك تجد اللذة مصاحبة للدفق، مصاحبة للدفق، فاللذة علامته. وذاك يجد الإنسان عند بعد خروج المني فتورا بجسده كله لما يجده من اللذة. ولأجل ذلك شرع في من زنى ومحصن أن يرجم حتى ينال كل عظم منه حظه من العقوبة كما نال حظه من اللذة. فالشرط الثاني أن يكون بلذة. أما لو خرج لعلة صابه برد، العلماء يقول أنه أحيانا عند البرد الشديد قد يخرج المني بدفق لكنه لا يخرج بلذة، لا يخرج بلذة. فشاهد أن الشيخ رحمه الله اشترط أن يكون دفقا بلذة. يقول الشيخ لا بدونهما، أي إذا خرج المني بدون دفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل، كمن خرج منه المني لعلة أو أخرج منه المني من خصيته أو من البربخ مجمع المني. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الغسل على من أهراق على شهوة. يقول الغسل على من أهراق على شهوة، أي من خرج منه مني على شهوة، فدل على اشتراط أن يكون الخروج عن شهوة. ثم قال الشيخ رحمه الله من غير نائم، أي في إلا النائم فإنه لا يشترط أن يخرج منه بشهوة. وذاك المحتلم لو وجد بللا وعلم أن هذا البلل هو مني وجب عليه الغسل وإن لم يتلذذ وإن لم يذكر احتلاما. واصل ذلك حديث أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا رأت الماء. فدل عنا الحكم منوط في الاحتلام في النام إذا برؤية الماء، أي إذا علم بأن هذا الماء هو المني. ولعوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن الاحتلام ولو لم يذكر الإنسان الاحتلام أن خروج المني في النوم موجب من موجبات الغسل ولو لم يذكر لذة ولا احتلاما. وقد حكى ابن منذر وغيره إجماع العلماء عليه. ويدل عليه أيضا ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغسل للمحتلم فيما إذا رأى الماء، فلو تذكر احتلاما لكنه لم يرى أثرا لم يجب عليه الغسل، لم يجب عليه الغسل. ويدل عليه قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وقول الشيخ من غير نائم، ويدخل في النائم ما حكمه حكم النائم بل أشد كالمغمى عليه. فلو أغمي على الإنسان أو أصابه بنج أو ما شابه ذلك ثم احتلم فإن حكمه حكم النائم، أي متى ما تيقن بأن الخارج منه والبلل هو أثر مني حينئذ وجب عليه الاغتسال. وبعض العلماء يقول السكران، يقول أن السكران إذا احتلم أو خرج من مني فإنه لا غسل عليه، وهذا الحقيقة فيه نظر، والسكران يجد لذة في وقتها ويتلذذ ويخرج من مني بدفء وقد يزني وقد يجامع، إلا أنه قد ينسى ما فعل ربما بعد ذلك. وذلك الأظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين السكران وبين النائم أو المغمى عليه. قال الشيخ وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي إذا انتقل المني ولم يخرج. طبعا انتقل المني لأن بعض العلماء يرى أن المني إنما يكون في الظهر يخرج من بين الصلب والتراب، خلق ماء دافق من أين؟ يخرج من بين الصلب والتراب. فقالوا أن المني يخرج من الظهر، والحقيقة أن العلم اليوم يقول المني لا يخرج من الظهر، بل مصنع المني والخصية، وقد يكون له علاقة بالصلب، بمعنى الظهر إن أريد بالصلب أنه الظهر، لكن ليس أنه مصنع المني. الشاهد أنهم يقول إذا انتقل، بمعنى ذهب من مكانه إلى ذكره ثم حبسه، وهل يمكن هذا؟ قالوا نعم يمكن، يمكن إنسان ينتقل يشعر بأن المني قد انتقل ثم يحبس نفسه أو يمسك ذكره، وهذا أمر ضار لا شك أنه إذا فعل ذلك، لأن قد لو فرضنا أنه قد حبسه بمعنى أنه لم يخرج منه لكنه شعر بانتقاله. قال الشيخ وإذا انتقل ولم يخرج أي من ذكره اغتسل له، وكذلك في حق المرأة، أي أن الغسل يجب بشعوره بانتقاله، فلو انتقل ثم حبسه وجب الغسل. قال لأنه حينئذ يكون جنبا، يكون جنبا لأن هذا المني باعد محله، فسمي جنبا لأجل مباعدة المني لمحله، أي أصبح الجنابة كانت تطلق على إيش؟ مجانبة المني لمحله، ذهب من الصلب إلى الذكر. قال وعلى هذا فيكون جنبا، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف، والجنب لا يسمى جنبا لأجل هذا، بل الصواب أن الجنب يسمى جنبا لأنه يجتنب بعض ما أوجب الله عز وجل عليه، كاجتناب مس المصحف وقراءة القرآن والطواف بالبيت والمكث فيه وما شابه ذلك مما يجتنبه، فسمي الجنب جنبا لأنه يجانب الصلاة والطواف وكل هذه الأشياء. وذاك الصحيح أن انتقال المني إذا لم يخرج أنه لا يوجب الغسل، بل لا يجب الغسل إلا بخروجه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما يجب استعمال الماء بالغسل إذا رأى الماء، ولقول في حديث أم سليم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وكافة الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إنما هي فيما إذا خرج المني، وأما قبل أن يخرج فلا حكم له. وقولهم بأن إنما يسمى جنبا بذلك الصحيح لا يسمى جنبا لأجل مجانبة المني لمحله ومباعدة لمحله، بل يسمى جنبا لاجتنابه الصلاة ونحوها. وعلى هذا فإذا انتقل، فرضنا أنه هذه الصورة قد حادثة وانتقل ولم يخرج، فإنه لا حكم له إذا إلا إذا خرج. قال الشيخ فإن خرج بعده لم يعده، أي يجب الغسل بانتقال المني، فإن خرج بعد أن اغتسل فلا يعيده، أي لا يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه مني واحد ولا يجب غسلين، هو مني واحد انتقل مرة أولى فأوجبنا الغسل، فإذا خرج لو أوجبنا الغسل لأوجبنا الغسل على مني واحد، وهذا خلاف المعلوم، والجنابة أساسا واحدة، وإلا لقلنا أن الجنابة جنابتان، جناب الخروج وجناب انتقال المني، ومعرف الجنابة وانتقال المني هذه هي الجنابة. فكما ذكر الشيخ إن خرج بعده لم يعده، طبعا على صحة ما ذكر الشيخ لو فرضنا أن قوله صحيح أنه يجب، لا شك أنه إذا خرج لم يجب عليه، لأنه لم يكن ليجب مني واحد لم يكن ليجب غسلان. وعلى القول الراجح بأنه لا حكم له إلا إذا خرج، لا حكم له إلا إذا خرج. طيب لكن هناك صورة تحدث كثيرا، أن الإنسان يجامع أهله أو ينزل مني ثم يغتسل، وبعد الغسل يخرج مني من ذكره، يخرج بقايا، فهذه البقية هل توجب غسلا أم لا تجب؟ الصحيح لا تجب غسلا، لأنه هذا المني قد اغتسل له، ولذلك خروج المني بعد الاغتسال المتبقي هذا فيه الوضوء فقط. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل فقال يتوضأ، وثبت مثله عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، أي من موجبات الغسل تغيب حشفة. إيش الحشفة؟ ها؟ هو رأس الذكر الذي تقطع القلف، هذه الجلد التي تكون ختان، إنما تقطع على الجلد حتى تظهر حشفة اللي هو اليوم ما يسمى برأس الذكر. قال تغيب حشفة أصلية، أي لابد أن تكون الحشفة أصلية، بمعنى لو غيب حشفة غير أصلية كالخنثى. الخنثى المشكل هو الذي له فرج ذكر رجل وفرج أنثى ولا إيش ويبول منهما جميعا فهو مشكل، لأنه لم يحكم له بذكر أو أنثى وينتظر بلوغه حتى ينظر يحيط أم يمني. فالشاهد أن الخنثى لو جامع بذكره وهو مشكل فهل يعتبر الذكر أصلي وغير أصلي؟ ها؟ غير أصلي، لأنه لا يحكم بينه ذكر ولا أنثى. كذلك الخنثى الذي حكم بأنه أنثى، الخنثى الذي حكم بأنه أنثى كان يحيض أو كانت تحيض ولها ذكر، فلو جامع بذكرها لم يجب الغسل لأنه إيش؟ غير أصلي. قال تغيب حشفة أصلية من ذكر رجل. قال في فرج أصلي أيضا، لا بد أن يكون فرج أيضا أصلي، فلو جاء الرجل وأولج في فرج خنثى مشكل هل يجب الغسل أم لا يجب؟ لماذا؟ لأنه مشكل لم يحكم بأنه ذكر ولا أنثى، لا يحكم هذا الفرج فرجه أي هو أنثى محكوم به، فلو كان محكوم بأنه أنثى لكان العلاج فيه يوجب الغسل. والأصل أنه لا يجب الغسل إلا باليقين، ونحن شاكون في هذا الفرج، فرج الخنثى هل هو ذكر؟ هل هو فرج أصلي أو غير أصلي؟ إن كان محكوم بأنه أنثى فهو أصلي، وإن لم يحكم بأنه أنثى فهو إيش؟ غير أصلي. وإذا كان غير أصلي أو شككنا فيه فالأصل عدم وجوب الغسل ولا براءة الذمم. الشاهد أنه لابد أن يكون إيش؟ أن يكون فرجا أصليا. إذن تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي. قال قبلا كان أو دبرا، أي حتى لو جامع في الدبر، حتى لو جامع في الدبر. والدليل على هذا، طبعا الدليل على أن علاج الرجل ذكره في الأنثى أو بمقدار حشر الأنثى ولو لم ينزل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم جهدها، أي ولم يذكر النبي عليه السلام إنزالا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال في حديث آخر إذا جاوز الختان الختان، جاوز بمعنى إيش؟ جاوز، وهذا لذلك اشترط تغيب الحشفة. أما مجرد المس من غير علاج فلا يجب، فقول إذا مس الختان ختان مراد به مجاوزة الختان. بل جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فهذا نص بأنه إنما يجب الغسل عند تواري الحشفة، وحينئذ يلتقي الختانان، يعني المرأة تختتن بقطع اللحم التي تكون في أعلى فرجها، وكما قال العلماء كعرف الديك، وهذا إنما يكون الالتقاء إذا أولج، أي أولج الحشفة. نكمل إن شاء الله بعد هذا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: طيب، ذكرنا أن الأدلة دلت على أن المجرد علاج الحشفة في الفرج الأصلي أنه يوجب الغسل وإن لم ينزل، وقد جاء منصوصا عن في حديث مسلم لما قال النبي إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، قال في حديث وإن لم ينزل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عنده عائشة، سأله رجل قال يا رسول الله سألهم عن رجل يجامع ثم يكسل، أي يجامع ثم إيش لا ينزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. فدل على أن الجماع أن علاج الحاجة شافه وإن لم يحصل معه انزال أنه موجب من موجبات الغسل. يقول الشيخ: قبلا كان أو دبرا، أي حتى العلاج في الدبر. لماذا؟ لأنه يحصل به الاستمتاع كما يحصل به الاستمتاع بالفرج، ولأنه يوجب الحد كما يوجبه العلاج في الفرج، فكان حكمه كحكم العلاج في الفرج. وقول الشيخ: تغيب حشفة أصلية. طيب، لو كان الرجل قد قطع ذكره، قالوا إذا غيب مقدار الحشفة فإنه يجب فيه، يجب حينئذ الغسل. قول الشيخ: تغيب حشفة أصلية، المراد بذلك أن يباشر ذلك، أي من غير حائل. أما لو وضع الإنسان على ذكره حائلا ثم أولج، هل يجب عليه الغسل أم لا يجب؟ أي إذا لم يحصل إنزال، إذا حصل إنزال كما ذكرنا من واجبات الغسل إنزال المني بجماع بغير جماع، الكلام هنا فيما إذا لم يحصل هناك إنزال. أما إذا جامع بحائل، فإن كان الحائل سميكا يمنع من استشعار حرارة الجماع واللذة، فحينئذ لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. وأما إذا كان الحائل رقيقا لا يمنع حرارة الجماع، فالصحيح أنه يجب في ذلك الغسل. وذلك قال العلماء بالحائل: إذا كان يحول دون حرارة الجماع فهذا لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. قال الشيخ: ولو من بهيمة أو ميت، أي حتى لو جامع بهيمة، ورجل يعوذ بالله جامع بهيمة، جامع بقرة، جامع أتان، نعوذ بالله من ذلك، لكن لو فرضنا جامع بهيمة مجرد الجماع وإن لم ينزل فإنه يجب فيه الغسل. كذلك لو جامع ميتا، جامع امرأة ميتة، قالوا كذلك يجب الغسل. لماذا؟ قال: لأنه علاج في فرج تحصل به اللذة، فلا فرق بين أن يكون حيا أو تكون مرة حية أو ميتة، وهذا قول عامة الصحابة والتابعين، عامة الصحابة والتابعين أن العلاج في البهيم أو الميت موجب يوجب الغسل كما يوجب العلاج في فرج الحي. وكذلك لو كان العلاج من مجنون، لو جاءت امرأة والدتها في مجنون وأولج فيها، وجب عليها الغسل، ولا نقول هو مجنون قد سقط عنه التكليف، بل يجب عليها حتى لو كان اللي جامعها مجنونا. وكذلك لو كان جامعها صغير، لو أتت امرأة بطفل صغير وأدخلت ذكره في فرجها حتى غيبت حشفته وإن لم يحصل منه لذة لأنه صغير، فإنه موجب من وجبات الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان أو إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا ختان، والمراد بالختان هنا الذكر، ولم يأتي بالأحاديث تقييد بأن يكون الذكر ذكر رجل بالغ، فلو استدخلت المرأة ذكر صغير وجب عليه الغسل على الصحيح. نعم، نقف عند هذا، نقبل بعد الصلاة إن شاء الله. كان كسلة. نعم. ها؟ نعم. اي المراد هذا، المراد تفسير الجلالين مع آية القرآن، يعني مدموجا التفسير الجلالين مع آية القرآن، لأن الجلالين أدخل تفسيره بين الآيات، تفسير الجلالين ما تقل آية يحط أدخل تفسيره بين الآيات، ولكن تقرأه قراءة هكذا. والجلالين فيه الآيات في أثنائها فحكم حكم مصحف، لأن الآيات هنا أكثر يقينا. هنا الكلام الكلام التسجيل لأنه اللي هو معروف وهو أن أن الآيات بين إيش التفسير لا يفهم لأنه أكثر الكلام فيه أكثر والحكم الغالب. اي طبعا لو اولج فيه وجب على الناكح والمنكوح الغسل, يعني يجب على الرجل الفاعل المفعول به. كذلك لو 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 جامع امراته في دبرها وجب عليه وعليها. نعم. لأن الحديث جاء إذا مس الختان والختان, إذا مس الختان المراد به مباشرة, المراد به مباشرة. وإذا كان حائلا كمن يضع ذكره ويمس بطنها ما فرق, ما فرق. يعني إذا كان هناك حائل ليس هناك مس لما يحصل به الشهوة الحقيقية بالجماع, والمراد بالحال إذا كان حال سميكا فإنه لا يشعر به الجماع وليس هناك مس ويترتب على اللذة ما يترتب على هذا, لأن أساسا اللذة أساسا بالمس, يعني لذة الجماع هي أين؟ في المس, هذا الأساس. كل هذه اللذة والشعور والنشوة كلها بالمس. وذلك لو وضع إنسان شيئا يحول دون أن يمس يعني في الجماع فرج المرأة ما شعر باللذة أساسا ولا تحرك جسمه بهذا, بل يكون حاله كحال لما لو فأخذ امرأته أي أولج في من دون الفرج, فهنا يجب الغسل فقط إذا أمنى. أما إذا مجرد المس لا, كما انضم امرأته وقبلها. حتى حد الزنا إذا لم ينزل وجامع بحائل سميك يمنعه اللذة ما تحصلت اللذة التي توجب فيه الحد. الباب هناك فالباب هناك. نعم. هي نفس الشيء نفس الشيء, لا يترتب عليه حكم. الصورة ذكروها هو الانتقال, لا يترتب عليه أي حكم, لا فطر ولا غسل ولا أي شيء. ما في انتقال مني إلا بخروج, ولو فرضنا كما ذكر المؤلفون حبسه لتضرر وتألم ولا بد أن يخرج. أما أن يحبسه ولا يخرج لا أظنه متصورة. قد يحبسه معنى يحبسه الآن لا يخرج الآن, لكن لا بد أن يخرج. فحقيقة أن الحكم منوط بخروجه وخرج, لكنه حبسه مثل الذي أمنه ثم حبس ذكره, طبعا يتألم بهذا لكنه سيخرج. فالحكم إذا ليس في انتقال من يوفي خروجه, هذا هو الحكم. ولا تصور أنه ينتقل ولا يخرج ويبقى إيش لا يخرج هكذا, ما يمكن. والله الراجع على ما قال ابن عباس الطواف بالبيت صلى لأن الله باح فيه الكلام. طيب يكفي يكفينا ابن عباس, يكفي فوتي ابن عباس وليس حجة ولا الصحابة حجة. والنبي يتوضأ وطاف ولا مثل أنه توضأ أنه طاف غير وضوء, إلا إنسان العاجز المضطر كالمرأة إذا حاضت وخشت أن تفوت الرفقة وهي بلاد بعيدة, هذه حال عجز ولا يكلف الله إلا وسعها. كما عجز عن قيام الصلاة سقط عنه, عجز عن الطهارة سقط عنه, عجز عن استقبال القبلة سقط عنه, عجز عن الطهارة للطواف سقط عنه, فيكون هذا من باب الضرورة. أما من باب اختيار لا, ما يصح وضوء ما يصح طواف. نعم. إنه ثبت عن بعض الصحابة أنه ما ينقض وضوء, ثبت عن جمع الصحابة أنه لم ينقض وضوء ولم خرج منه الدم كعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وغيره ولم يتوضأ, باصق دما وذاك رعف ولم يتوضأ. وقال ابن الحسن ينقل عن الصحابة ما زالوا يصلون في جراحاتهم يخرج منهم الدماء في الجراح حتى ما وما توضى أحد لأجل الدم، يصلون وجرحهم يتعب دما. فأثر ابن عباس يقابل وأثار كثيرة، إما بالمعنى العام كنغل الحسن أو بأحداث كثيرة. وبهذا استدل الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. فلو كان الأثر واحدا نعم ولم يثبت عن الصحابة خلافه نقول نعم. ويقال أيضا بأن خروج الدم أمر شائع وتعم به البلوى، فقد يحمل ابن عباس على اجتهاد، لأنه لو كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتوفت فيهم الدواء النقلي لعموم حاجة الناس، وهذا يبعد عند النظر أن يكون ناقضا، ومع ذلك لا يذكر لا في حديث ولا عن كبار الصحابة ولا عن غيرك، يبعد ذلك جدا. كيف إذا جاء عن بعض الصحابة أنهم خرج منهم الدم وتصلوا ولم يتوضوا، فإن هذا يضعف هذا القول فيجعلهم باب قبيل الاجتهاد. نقل أن النبي توضا ثم طاف، ألم يقول خذوا عني مناسككم؟ قال المقام. طيب الناس ماذا يفعلون؟ ينظرون إليه ويفعلون. قال خذوا عني مناسككم، توضا ثم طاف، توضا ثم طاف، أي كان بيان للحج بيان بالفعل وليس بالقول، بيان بالفعل. لكن عند الضرورة تباح المحظورات. قد يخرج بدفء بسبب علة لكن لا يكون فيه لذة، فإذا خرج بدفء بلذة نعم، وإذا خرج بلذة ولم يجد دفقا إما لكبر سنه وغير ذلك فهذا يجب الغسل، لأن بعض الناس إذا كبر سنه قد يشعر بشهوة لكن لا يخرج بدفء لضعف بدنه، لكن يخرج معه بشهوة انتفض منه الجسد. الأظهر أنه لا يجب فيه الوضوء، وإن كان بعض العلماء يرى المرق فيه أثر من أثر اللحم، لكن الأصل أن الإنسان قال توضوا من لحوم الغنم، من لحوم الغنم. وأما الذين قاسوا بأنه كما أنه يحرم شرب مرق الخنزير نقول إن الخنزير نجس، ففرق بين الصورتين. بعض العلماء قال يحرم يبطل وضوء مرق كما أنه يحرم شرب مرق الخنزير، وقد جاء النهي بتحريم اللحم، نقول إن الخنزير نجس ومرقه متنجس بماء النجس فلا يجوز شربه، والخلاف لحم الإبل ليس نجسا بل حلال. نعم، إجابة حديث أنا والله ما أذكر عن صحتها بالضبط، أنت لا تسني تشككني، لكن لا أذكر، لكن عون جاءت حديث تدل على أن من طبعها الشيطان، حتى قيل أنها جن خلقت من الجن، لكن مراد بذلك أن طبعها النفور، هذا الآن مراد بهذا. كراعين باشا، ما تعرف باشا؟ أرجل الناقة، ما تعرف باشا؟ الله يهديك، بس ما عندك باشا، سوي لك باشا إن شاء الله أدعوك. لا مشهورة في السيرة يعني، لا بس يستشهد بها الحديث اللي فيها شيء من الضعف، جاءت حديث أخرى يشد بعضها بعضا. لا، لأن هنا نهاها عن أفعال الحاج، قال القرآن ليس من أفعال الحاج، قال افعل ما يفعل الحاج، أي يفعل أفعال التي من خصائص الحاج، أما قال القرآن ليس خاصة بالحاج، والقرآن القرآن ليس متعلقا بالنسك أساسا. لا يصلون في جماعة، يجمع طهد العلماء نقل إجماع، ما أحد غيره نقل إجماع العلماء على أن الدم نجس، إلا يكون دم ميتا ودم مسفوحا ولحم خفيف فإنه نجس نص، والإمام أحمد نقل إجماع العلماء أنه نجس، لكن مراد الحسن أن ما دام سمت جراحاتهم أي أنها لا تنقض، لا ينقض الوضوء، وذكر بواب له البخاري وذكر في باب إيش؟ باب النقض مو باب النجاسات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: وإسلام كافر، أي من موجبات الغسل إسلام الكافر، أي متى ما أسلم الكافر وجب عليه الغسل. فهذا نصراني هداه الله جل وعلا الإسلام فأسلم، أو يهودي أو مشرك أو مجوسي. وكذلك فيما إذا ارتد الإنسان عن الإسلام ثم أسلم، أي راجع الإسلام، فإنه يجب عليه الاغتسال. والدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم عندما أسلم أن أمره أن يغتسل بماء وسدر. وجاء أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة ابن وثاب رضي الله عنه أنه أن النبي أمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. وقال أبو هشام أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي قتادة، أبو هشام قال يا قتادة اغتسل بماء السدر واحلق عنك شعر الكفر. فهذا الحديث تفيد على أن من أسلم وجب عليه الاغتسال. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل على من أسلم، إذ لو وجب ذلك لنقل نقلا متواترا، لأن جميع الصحابة أسلموا بعد أن كانوا على الشرك، إلا أفرادا كانوا على التوحيد من غير شريعة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو فرض على كل من أسلم أن يغتسل لنقل ذلك نقلا متواترا، ومع ذلك لم يثبت ذلك في أحاديث إلا في حديث قيس بن عاصم. وأما حديث ثمامة فالثابت في الصحيح أنه اغتسل ثم أسلم، وأما أنه أمره فلا يثبت، والثابت في الصحيح أنه اغتسل ثم جاء فأسلم. وإذا لم يثبت في ذلك الحديث إلا حديث قيس بن عاصم. ومن ممتنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل واحد أن يغتسل بعدما أسلم ولم ينقل ذلك عنه. وقد دخل الناس في دين الله أفواجا في عهد بكر وعمر وفتوحات الصحابة، ومع ذلك لم يأمر أحدا بالغسل، وهذا هو الصواب. وأما حديث قيس بن عاصم فنقول نعم يدل على استحباب الاغتسال، يدل على من أسلم يستحب الاغتسال سواء أجنب في شركه أو لم يجنب، يعني حتى لو كان جنبا في شركه ثم أسلم فالصحيح لا يجب عليه الغسل حتى لو كان مجرما في شركه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليسأل هل كنت جنبا، هل أجنبت، هل كذا، هل وقع منك غسل بعد الجنابة أو أجنبت ولم تغتسل، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ذلك، فدل على أن هذا ليس مأمورا به بمعنى على سبيل الفريضة والوجوب. قال الشيخ رحمه الله وموت، أي يجب الغسل بالموت، من موجبات الغسل الموت، فيجب على الميت أن يقوم وأن يغسل نفسه، صح؟ على دين الصوفية نعم، يقول لك حتى كان يقول بعض الأولياء يقول لتلاميذه ومريديه إذا مت فلا تغسلوني فإني أنا أجي فأغسل نفسي. قالوا فلما مات جاء نفسه فغسل نفسه، طبعا جاء جن وشيطان بصورته. أما المراد بأن موجبات الغسل الموت بمعنى أنه يجب أن يغسل الميت، وهذا بإجماع العلماء، قد أجمع العلماء على وجوب تغسيل الميت. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فقد أمر أن تغسل ابنته وقال اغسلنها ذن بميامنه مواضع وضوء منها، وقد اغسلنها خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، أي مات ومحرم، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر. فقد أجمع العلماء كما ذكرنا على أن الموت من موجبات الغسل. وما هو الميت الذي يجب أن يغسل؟ الميت هو الذي نفخ فيه الروح ولو كان سقطا، كل من نفخ فيه الروح. فلو أن امرأة حملت بجنين خمسة أشهر ثم سقط ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الميت ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يجمع خلق أحدكم في بطنه أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. فدل على نفخ الروح يكون بعد مضي أربعة أشهر، فلو فكان السقط فوق أربعة أشهر كسبعة أو خمسة أو أربعة وزيادة فإنه قد نفخ فيه الروح، لأنه حينئذ إذا نفخ في الروح فإنه سيكون نفسا تبعث يوم القيامة، وذلك يغسل لأنه سيبعث يوم القيامة. وأما ما دون أربعة أشهر، كان ألقت المرأة جنينا ابن شهرين أو ثلاثة، حتى لو كان مخططا، أي حتى لو كان على هيئة إنسان رأس ويدان، طالب أنه لم تنفخ فيه الروح فهو قطعة لحم، قطعة لحم لن يبعث لأنه لم ينفخ فيه الروح، وذلك لا يجب أن يغسل لعدم كونه نفسا. قال الشيخ: وحيض، أي من موجبات الغسل الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: فلا تغربوهن حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت امرأة تستحاض، قال: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فأوجب عليها الغسل، وقد أجمع على ذلك العلماء، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة وأمر غيرها بالاغتسال، وقد أجمع على ذلك العلماء على أن الحيض من موجبات الغسل، أن الحيض من موجبات الغسل. وقد سألت أم سلمة النبي عليه السلام: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضعف رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: نعم. وهذا لا نزاع فيه أن الحيض من موجبات الغسل. قال الشيخ: ونفاس، أي يجب الغسل من موجبات الغسل النفاس، والنفاس هو الولادة، إذا ولدت المرأة ما تبين فيه خلقة إنسان حتى لو لم ينفق فيه الروح، أي إذا أصلت المرأة جنينا تبين أنه خلقة إنسان، ليس دما متجمعا، بل خلقة إنسان فيه رأس ويدان، حتى لو لم ينفق فيه الروح فتكون المرأة حينئذ نفساء، يجب عليه إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل. والدليل دعا ذلك أن النفاس حيض، فإذا وجب الغسل من الحيض وجب من النفاس لأنه حيض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في الحج: قال: أنا فستي. فدل على أن الحيض يسمى إيش؟ نفاسا، النفاس يسمى حيضا. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم على أن النفس يجب عليها الغسل. والنفاس إذا أسقطت ما تبين فيه خلقة إنسان، أما لو أسقطت المرأة قطعة لحم، أسقطت جنينا ابن شهر أو شهرين لكنه غير مخطط، يعني لم يبدأ التشكيل فيه والتخليق، والتخليق يبدأ في مرحلة المضغة كما قال: مضغة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، فدلنا على التخليق يكون متى؟ بعد مضي 80 يوما، 40 يوما علقة نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فدل على التخليق لا يكون إلا بعد مضي 80 يوما. فإذا أصلت المرأة ما دون 80 غير مخطط، حتى لو قال الأطباء هو جنين، أنه إيش؟ لا يعتبر الدم الذي يتبعه نفاسا، لأن لم نتيقن كونه جنينا حتى نرى ذلك. وقال بعض العلماء، وسيأتي الكلام عليه، فيما إذا أثبت الطب أن هذا الدم هو أصل خلقة إنسان ولو كان غير مخطط، فحينئذ يكون الدم نفاسا. قال الشيخ: لا ولادة عارية عن دم، أي إنما من موجبات الغسل النفاس، إذا ولدت المرأة ونزل منها دم بسبب النفاس بسبب الولادة. قال: أما الولادة العارية عن الدم فلا يجب فيها الغسل. يعني هذه امرأة ولدت جنينا ناشف، إيش ناشف؟ بلا دم، جنين خرج ولم يخرج منها بعد ولادته دم، يقول هذه ولادة عارية عن الدم، أي لا دم فيها. قد يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يوجد، قد يوجد أن امرأة قد تلد جنينا ولا يخرج منها دم. فالشاهد أن المرأة إذا ولدت جنينا ولم يخرج منها دم فإنها لا يجب عليها الغسل، لأنه لا دم هنا، والنفاس حيض، والحيض حيض إيش؟ بسبب الدم، وذاك سمي الحيض حيض من باب حاض الوادي إذا سال الدم. فالموجب للغسل في الحيض والنفاس هو خروج الدم، فإذا ولدت المرأة من غير دم فإن حين لا تكون نفساء، أي لا نفاس عليها ولا دم، وذاك لا يجب عليها الغسل. قال الشيخ: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، أي من لزمه الغسل كالجنب والحائض والنفساء حرم عليه قراءة القرآن. وكذلك إيش؟ الرجل إذا أسلم قبل أن يغتسل هؤلاء كلهم يجب عليهم الغسل، كل من وجب عليه الغسل من حائض أو نفساء أو جنب أو رجل أسلم فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، لقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فدل على أنه كان يقرئهم القرآن إلا إذا كان جنبا فلا يقرئهم. والحيض أيضا لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا نص فإن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. والنفاس في حكم الحيض، والنفاس في حكم الحيض. والقول الثاني أن الحائض والنفساء يجوز لها قراءة القرآن، وأن الذي يمنع من قراءة القرآن هو الجنب خاصة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على امتناع على منع الحائض من قراءة القرآن. وأما حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. والذي ثبت حديث علي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئ من القرآن ما لم يكن جنبا. وأما ما ذكروه من القياس بين الحائض لا تقرأ القرآن قياسا على الجنب، فهذا قياس مع الفارق، إذ الجنب عذره بيده، متى ما أراد أن يزيل عذره وزال، فنقول الجنب إذا أردت أن تقرأ القرآن اغتسل واقرأ، أما الحائض فإن أمره ليس في يدها. والأمر الثاني أن الحيض يطول تطول مدته بخلاف الجنب، الجنب سيأتي وقت الصلاة ويجب أن يغتسل ليصلي الصلاة التي ستأتي عليه، بخلاف الحائض والنفس فإنه يطول وقتها. ولا شك أن ترك قراءة القرآن من غير دليل صريح أنه لا تطمئن إليه النفس، وذلك الصحيح من أقوال أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من العلم أن الحائض والنفس لها قراءة القرآن، لكنها لا تمس المصحف. لماذا؟ لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، فإذا كان من انتقض وضوء لا يمس المصحف فالحائض والنفس باب أولى، لكنها تقرأ القرآن إما من حفظها أو تمسك المصحف بقفازين أو تقلب صفحاته بمنديل أو بورقة أو ما شابه ذلك. قال ملزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن، قلنا الصواب أن الذي يحرم عليه قراءة القرآن هو الجنب خاصة. قال الشيخ رحمه الله طبعا المراد بقراءة القرآن قراءة آية، أي لو قرأ هو لا يجوز أن يقرأ حتى لو آية، فلو أراد أن يقرأ الكرسي فقل لا يصح، لو قال أراد أن يقرأ حاميم يقول لا يصح، طه لا يصح ولا يجوز منك لأنك ممنوع إذا كنت جنوبا. لكن لو قرأ الإنسان آية في ضمن ذكر، أي أراد بالآية الذكر، كان يكون بعض الأذكار فيها إيش بعض الآيات كذكر ركوب الدابة، سبحان سخنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا ربنا المقلم، جزء من آية، فحينئذ إذا قرأ القرآن على سبيل ما جاء من الذكر ولم يرد به القرآن أنه لا بأس به للجنب، وإنما الذي يمنع من أن يقرأ القرآن يريد به القرآن. قال الشيخ ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه، أي من لزمه الغسل كالجنب والحائض لهم عبور المسجد لحاجة ولا يجوز لهم أن يلبثوا في المسجد، له أن يعبر المسجد لحاجة. مثل إيش الحاجة؟ أن يكون طريقه ما ليس هناك ممر إلا عن طريق المسجد، فجاز أن يعبر الجنب المسجد والحائض. كذلك لو كان الطريق المسجد مختصرا، كان إيش إذا أراد أن يذهب للطريق سيكون إيش طريق طويل فيختصره بأن يدخل المسجد، فهذه حاجة. قال الشيخ ويعبر المسجد لحاجة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة تقرب المسجد إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فدل على جواز أن يعبر أن يكون الإنسان أن يمر جنب المسجد إذا كان عابر سبيل، وهدل على أنه يحرم عليه المكث في المسجد. وأما العبر لحاجة فلا بأس به، وتقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وكان معتكفا يا عائشة ناولين خمرة من المسجد، خمرة يعني قطعة قماش بساط صغير لكن بقدر الوجه كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام إذا خرج في وصلى على الأرض أو في البر أو ما شابه ذلك، وليس كالسجاد اليوم إنما هو بمقدار الرأس. فقال ناوي خمرة المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك، أي أنت ستمدين اليد وتأخذين، لن تدخلي بجسمك اليد، والحيضة ليست في اليد، الحيضة إيش حكم في الجسد كله. وهذا يدل على أنه كان مستقرا عندها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وإنما أذن لها أن تمد يدها لا أن تدخل. ويدل على ذلك أيضا حديث جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، وهذا ثبت عن ابن عباس بن مسعود وابن عباس والشافعي بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الشيخ ولا يلبث فيه، أي لا يجوز لمن عليه لمن وجب على الغسل أن يلبث في المسجد، أي لا يجوز الحائض أن تلبث في المسجد كما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويدل عليه قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، أي جاز له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، وهذا في حق الجنب، أي يجوز للجنب أن يمكث في المسجد بشرط ماذا؟ أن يتوضأ، لما ثبت عن قول عطاء بن يسار رحمه الله وهو من التابعين قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا ينامون في المسجد فإذا أجنبوا توضأوا وناموا، كما ثبت ذلك عن أهل الصفة. وأما الحائض فلا يجوز لها المكث في المسجد حتى لو توضأت. إذن هذا الحكم يقول الشيخ ولا يلبث بغير وضوء، هذا الحكم يعم جميع من وجب الغسل، والصحيح أن هذا خاص بالجنب. وأما الحائض والنفساء فلا يحل لها أن تمكث في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول عائشة إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ولأنه لم يثبت فإن الحائض لها أن تمكث بالوضوء، وإنما جاء ذلك في الجنب، فليس هناك ما يدل على وجواز أن تمكث الحائض في المسجد إذا توضأت. ثم أن الوضوء لا يخفف الحيض بخلاف الجنابة، ولذلك وضوء الجنب يخفف جنابته، من أجل ذلك أمر الإنسان إذا أراد أن يمكث في المسجد أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل أن يتوضأ. لماذا؟ قال لأن الوضوء يخفف الجنابة، وهذا دليل لبعض أهل العلم على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، قال بدليل أنه قد أمر الجنب بالوضوء وما ذلك إلا لأن الوضوء يؤثر في تخفيف الجنابة، وإنما التأثير في أن الأعضاء التي غسلها صح غسلها وزال عنها الحدث وبقي الحدث في باقي البدن. وهذا لا يكون في الحائض لأن الوضوء لا يخفف جنابتها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في الحج قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولو كان يجوز لها المكث في المسجد بالوضوء لا أمرها بالوضوء. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تقرب المسجد أي الحائض حتى تطهر. فقوله ولا يلبث بغير وضوء أي هذا في الجنب على الصحيح لا في من وجب عليه الغسل مطلقا. قال الشيخ ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا سن له أن يغتسل، رجل باشر تغسيل الميت كما ذكرنا، والمراد من غسل أي باشر تغسيله أو تقليبه لا الذي يصب. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، قالوا هذا محمول على الاستحباب، لكن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح من قول أبي هريرة. قالوا فقول من حمى غسل ميتا فليغتسل أي على سبيل الاستحباب. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الأمر بالوضوء لمن غسل ميتا كما سبق الإشارة إليه قبل. قال الشيخ أو أفاق، وقد ذكر من الصحيح أنه لا يجب من تغسيل الميت لا غسل ولا وضوء، وإنما يستحب من ذلك الوضوء أو الغسل على قول أبي هريرة. قال الشيخ أو أفاق من جنون أيضا سن له الغسل إذا أفاق من جنون أو إغماء سن له أن يغتسل. وثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه لما أراد أن يخرج للناس ليصلي قال صل الناس قال لا وهم ينتظرونك فأغمي عليه ثم أمر بماء فأريق عليه فأفاق فأراد أن يخرج ثم أغمي عليه فأمر بماء كلما أغمي عليه أمر بماء أن يراق عليه. قال والمراد بذلك الاغتسال أي أراد أن يغتسل فدل على أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل. ومثله كذلك البنج لأن البنج يلحق بالإغماء ولا يلحق بالنوم. لماذا؟ النائم أمره بيده يستيقظ ويستيقظ أما من أعطي البنج لا يستيقظ إلا أن يزال عنه هذا المؤثر. وقيل أن البنج كالإغماء. أشاد أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل وهذا هو الأظهر والله أعلم. هذا هو الأظهر أنه يسن عليه أن يغتسل لما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول الشيخ بلا حلم أي بشرط أن يغمى عليه دون أن يحتلم لأنه إذا احتلم في إغمائه حينئذ هل يسن الغسل أم يجب؟ يجب الغسل وقول الشيخ أفاق من جنون أي رجل أفاق من جنون قالوا قياسا على الإغماء قال إذا كان المغمى عليه يسن له الاغتسال إذا أفاق فالمجنون إذا أفاق من باب أولى. لماذا؟ قال لأن الجنون أشد فعلى هذا يسن لمن كان يجن ويفيق أنه متى ما أفاق اغتسل متى ما أفاق قياسا على الإغماء. وقال بعض العلماء بل لا يسن الغسل من الإغماء ولا من الجنون. قالوا أما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ضعوا لي ماء في المخضب فاغتسل فإنما أراد بذلك أن يتنشط وأن يتقوى ليصلي بالناس. لكن على ما ذكر الشيخ رحمه الله الأولى والأحوط أن يغتسل لظاهر الحديث أو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والغسل الكامل أن ينوي ثم يسفي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحكي على رأسه ثلاثا ترضيه ويعم بدنه
ويعم
بدنه غسلا ثلاثا ويسلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسفي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزى. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وحده.
نعم. يشرع الشيخ رحمه الله هنا الغسل الكامل. والغسل الكامل هو الغسل الذي يشمل على الواجب والمستحب. وجاء وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن حديث ميمونة مفصلا وجاء أيضا بعضه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقد وصف أمهات المؤمنين غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فالغسل الكامل هو الذي يشمل على الواجبات والمستحبات. قال والغسل الكامل أن ينوي. وذكرنا اشتراط النية في الطهارة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والنية في الغسل ماذا؟ أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو أن ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة بالغسل أو أن ينوي غسلا مسنونا ناسيا الحدث كما مرة تفصيله من قبل. الشاهد أن ينوي النية التي يصح بها الغسل كان ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة. قال الغسل كان أن ينوي والنية محله القلب كما ذكرنا. قال ثم يسمي أن يبدأ غسله بالتسمية بقول بسم الله. الدليل ليس هناك دليل يدل على استحباب التسمية في الغسل وإنما الدليل القياس. قالوا قياسا على الوضوء فكما أنه يستحب التسمية في الوضوء قالوا فالغسل من باب أولى، فليس هناك دليل نص وإنما هو قيام. قياس وقد مر معنا بأن التسمية مستحبة وليست واجبة. قال الشيخ ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، أي بعد أن يسمي يبدأ بغسل يديه ثلاثا وما لوثه، إما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يغتسل من الجنابة فيبدأ فيغسل يديه، إذن يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، إذن ذكرت أنه بدأ بغسل يديه وغسل إيش فرجه. وجاء أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيح قال ثم غسل كفيه ثلاثا. قال الشيخ وما لوثه، أي يغسل فرجه إذا كان عن جماع وعن غيره، لما ثبت من حديث عائشة أنه كان يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وجاء من حديث ميمونة قال ثم ضرب بيده الأرض حتى يزيل ما علق بها من اللزوجة أو ما شابه ذلك. قال فيغسل يديه ثلاثا وما لوثه، قال ويتوضأ، أي بعد ذلك يبدأ بالوضوء. قال الشيخ يتوضأ أي وضوءا كاملا، يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها نصا أنها قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، هكذا نصا وضوءه للصلاة أي وضوء معتاد. وجاء من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده، مع أن حديث ميمونة ليس فيه أنه توضأ وضوءا كاملا، لأنها قالت ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة ثم أفاض على سائر جسده، أي لم تذكر أنه قد غسل رجليه، وذلك جاء بحديث ميمونة أنه بعد أن فرغ غسل رجليه تنحى فغسل رجليه. وذلك قال بعض العلماء بأن مراد عائشة في قولها ثم توضأ وضوءا كاملا أو وضوءه للصلاة المراد به الوضوء إلا غسل الرجلين، أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم إذا وصل لموضع الرأس أفاض على الرأس. وإذا قال قول عائشة وضوءه للصلاة عام فسرته ميمونة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض العلماء بل يتوضأ وضوءا كاملا يشمل على غسل الرجلين، قال ولعل في حديث ميمونة لم يذكر غسل الرجلين لأنه كان أراد أن يؤخره، والله أعلم. قال ويتوضأ، قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، أي بعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، هذا ثلاث مرات إذا كان يأخذ الماء بكفه أو بإناء، أما اليوم تحت الدش يحط الرأس وخلاص يقوم مغام ثلاث مرات. قال يحثي على رأسه ثلاثا ترويه، أي يصل الماء إلى أصول الشعر، ترويه أي يصل إلى أصول الشعر، لما ثبت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف قال يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، يدخل ماء إلى أصول الشعر يحركه حتى إذا رأى أن الماء قد وصل صب بعد ذلك إيش ثلاث صب، إذا المرة الأولى إيش يحرك أصابعه حتى يتيقن وصول الماء إلى فروة الرأس ثم بعد ذلك إيش يصب الماء صبا. وفي حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، أي تصب عليه ثلاثة، وهو قال في حديث إنما ثلاث حفنات وقال حفيات، أي فدل على أنه يصب ثلاث مرات على الرأس، وفي المرة الأولى يحرك أصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر سواء أصول شعر الرأس أو اللحية، حتى اللحية الكثيفة يجب أن يحرك حتى يصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر، وقال علي رضي الله عنه راوي الحديث ومن ثم عاديت رأسي، أي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل أصول الشعر وأن تحت كل شعرة جنابة خفت ألا أفعل ذلك وأنه قد يفوتني فحلق رأسه حتى صار أقرع، فقال عاديت رأسي ما أنا حلقت الشعر حتى أرتاح ولا أقع في الحرج والمحظور. وهل يجب على المرأة أن تنقض شعرها أو الرجل إذا كان يربط شعره؟ قد ثبت في الصحيح يعني في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أي أربط ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ جاء في لفظ في الصحيح والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على سائر جسدك. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الحائض والجنب أنها لا تنقض شعر رأسها، وكذلك الرجل كان قد ظفر رأسه. وقال بعض العلماء بل لا يجب نقض الرأس في الجنابة فقط، وأما الحيض فيجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها، الحيض والنفاس. لماذا؟ قال لأن قوله والحيض في حديث مسلمة شاذ، كما أشار لذلك الإمام مسلم رحمه الله، فإنه فقد شذ فيه عبد الرزاق وخالف الرواه، خالف من شاركه في الرواية، لأنه قالوا أفانقضوا لغسل الجنابة، زاد عبد الرزاق والحيضة، وهي زيادة شاذة. فقال بعض العلماء بالتفريق بين الحيض والجنابة، قال أما الحيض فيجب فيه نقض الرأس، واستدلوا على ذلك بحديث بقول النساء لأسماء بنت عميس لما نفست في الحج قال انقضي شعر رأسك واغتسلي، وقال كذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها. والصحيح أنه لا يجب نقض الشعر الرأس لا في الحيض ولا في الجنابة. نعم حديث زيادة الحيضة شاذة، لكن قوله لأسماء بنت عميس انقضي شعر رأسك واغتسلي وقول كذلك لعائشة ليس رد به الغسل الشرعي، لأنها إيش كانت نفسة وعائشة كانت إيش حائض، فليس رد به الغسل هو الغسل من الحيض ولا من النفاس، وإنما الغسل لأجل التنظيف لأجل الإحرام، لأنها لم تزل حائض ما طارت من حيضها. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها لما بلغ أن عبد الله بن عمرو العاص يأمر النساء أن يقضن شعورهن للغسل، فقال أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني ثم ذكرت رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا تنقض شعرها، وقولها عام لم تفرق بين حائض وبين إيش جنب. وهذا هو الصحيح أنه لا يجب نقض الرأس لا من الحيض ولا من الجنابة، وإن كان بعض العلماء قال يجب النقض من الحيض لأنه لا يتكرر بخلاف الجنابة، فخفف لأجل مشقة، جنابة قد يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة في اليوم، فيشق عليها أن تنقض شعرها في كل مرة، بخلاف الحيض يأتي في الشهر مرة والنفاس في العام إيش مرة. لكن ليس هناك من أدلة في الحقيقة ما يدل دلالة واضحة على أن الحائض يجب عليها نقض شعر رأسها، وهذا الأصح والله أعلم. والمسألة حقيقة يعني فيها قوة لكل فريق، يعني له أدلة تدل عليه. قال الشيخ رحمه الله ويعم بدنه غسلا 3، أي بعد أن يحتعي رأسه فيرويه ثم يحتعي 3 حثيات، قال يعم بدنه أي يفيض على جسده كله 3، لما ثبت الحديث عائشة رضي الله عنها أن قالت ثم توضأ للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في طول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وكذلك جاء من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه بعد الرأس يفيض على الجسد كله. لكن الشيخ يقول 3، أن يحثي على رأسه كم؟ 3، أن يغسل جسده 3. أين الدليل؟ قالوا الدليل القياس على الوضوء، أي كما أنه يستحب غسل الأعضاء في الوضوء 3 كذلك يستحب الغسل 3. والصواب أن الغسل مرة وليس فيه تثليث إلا في غسل الرأس، وهذا هو الثابت في الحديث أن عائشة وميمون قال ثم أفاض على سائر جسده، وقال في حديث مسلمة قال إيش إنما كان يكفيك أن تحفي ذلك 3 حيات حتى تظن قد رويت ثم تفيضين على سائر جسدك. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولم يذكر من فعله إلا أنه أفاض على جسده كله، وذلك أبواب البخاري رحمه الله باب الغسل مرة واحدة، وهذا هو الصواب أنه يغسل مرة واحدة يعمم الجسد كله. قال الشيخ ويدلكه ويتيامن، أي يسن أيضا أن يدلك جسده، والمراد بالدلك أن يباشر إيش فركه بيده أو بقطعة قماش أو ما شابه ذلك. قالوا لأنه أنقى. قال ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك في الوضوء. قال والغسل أنقى وأوجب، فدل على إيش؟ على استحباب الدلك فيه. ولأن الماء في الغسل يجب إيصاله إلى جميع البدن بخلاف الوضوء. الوضوء لا يجب إيصال ماء إلى أصول الشعر، بل يكفي ذلك المسح، ولا يجب إيصاله إلى إيش؟ إلى الجلد إذا كان اللحية كثفة، بخلاف الغسل يجب إيصال ماء. وإذا كان الغسل يكون إيصال ماء واجبا إلى أصول الشعر دل على استحباب الدلك من باب أولى. ولأن الجسد قد يكون عليه ما يحول دون وصول الماء، قد يكون فيه جلد متجمع، قد يكون فيه دهن، قد يكون فيه زيت، قد يكون فيه عرق يابس، قد يكون فيه صبغ، فقد يحول، وذلك لابد من الدلك حتى يتيقن وصول الماء. لا سيما قول الإنسان أن تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا الشعر فأغسل الشعر وأنقوا البشر. قال الشيخ ويتيامن، أي يسن له أن يتيامن، أي أن يبدأ بغسل جانب رأسه الأيمن وثم الأيسر، وكذلك إذا فاضع جسدي يغسل ميامنه قبل مياسره. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان النبي عسم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وطهور يشمل الغسل والوضوء وفي شأنه كله. وقال في غسل ابنة زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وغسل والميت يغسل غسلا، فدل على أن يبدأ بالميامن. قال الشيخ ويغسل قدميه مكانا آخر لما ثبت في حديث ميمونة وعائشة. ففي حديث عائشة قالت ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه، فذكرت أن غسل الرجلين تأخر عن غسل الجسد. وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه. وهل هذا مستحب مطلقا؟ قال بعض العلماء يستحب مطلقا لما ثبت في السنة، وقال بعض العلماء إنما غسل يديه في موضع آخر بعدما تنحى لأجل أن يغسلهما في مكان نظيف، لأنه إذا اغتسل الموضع كانوا يغتسلون على التراب فيكون تحته شيء من الطين، وذاك لو غسل جسمه سيبقى الطين عالقا برجله، وذاك يتنحى حتى يذهب مكان ليس رطبا فيغسل يديه. وإذا قال العلماء قال بعضهم أنه إذا كان في مكان بحيث يجري الماء مثل اليوم هذه البانيوهات والمراحيض وغيرها يجري الماء لا يتوقف، حينئذ لا يؤخر غسل رجليه بمكان آخر. نعم يجعل رجليه آخر ما يغسل لكن لا يتنحى، لأن حديث ميمونة قالت ثم تنحى، وأما حديث عائشة لم تذكر التنحي وإنما ذكرت أنه أخر غسل الرجلين. قال ويغسل قدميه مكان آخر، والأصوب والله أعلم أنه إنما غسل يديه مرجليه مكان آخر في المكان الذي يجتمع فيه الماء، أما إذا كان في مكان بحيث يجري الماء فإنه يغسل رجليه في موضعه. قال الشيخ رحمه الله والمجزئ، والمراد المجزئ أي أقل ما يجب في الغسل، وهو فعل الواجبات دون مستحبات، أي أقل ما يجب. قال والمجزئ أن ينوي، لأن النية شرط للطهارة كلها، ويسمي لأنه واجب، والمذهب أن التسمية واجبة كما في الوضوء، وإنما تجب عند الذكر لا النسيان، تسقط بالنسيان وتجب عند الذكر، والصحيح أنه يستحب مطلقا. قال أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يعم البسد كله بالغسل مرة واحدة. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ذاك الرجل عندما كانوا في سفر فلم يجدوا ماء فتيمموا، ثم لما جاء الماء أعطاه رجلا كان قد اعتزل ولم يغتسل، قال خذ هذا فأفرغه عليك. وظاهر هذا أنه لو أتى بالماء فأفرغه عليه هكذا من غير أن يبدأ بإيش بغسل الفرج وغسل الوضوء للصلاة أو أن يحثو ويفرك ثلاث مرات ثم يفيض، لا، لو أتى بهذا الدلو الماء فأفرغه عليه إيش فعل ما أمر به، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبدأ بوضوء ولا أن يحثي على ثلاث حثيات ولا أن يغسل يديه قبل ذلك، وإنما أمره قال خذ هذا فأفرغه عليك، فظاهر أنه لو أفرغه عليه صح. وهذا بإجماع العلماء أنه إذا عم بدنه بالماء بنية الغسل أنه يجزي عنه، وقد أجمع ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في المضاضة والاستنشاق، فمنهم من قال انه يجب ومنهم من قال انه لا يجب. ومن اوجبها في الوضوء فان اجابه في الغسل باب اولى، لان الغسل ابلغ في التنظيف ويغسل في الغسل ما لا يغسل في الوضوء. قال الشيخ: وعلى هذا فلو نوى الانسان الغسل ثم غمس نفسه في البحر او في الماء وخرج، خرج من رجله، بدا براسه، بيده، لا فرق، لان الترتيب لا يشترط كما سياتي، أجزأ عنه إذا كان قد نوى الغسل. قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يتوضأ بمد لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وقد سئل جابر رضي الله عنهما عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال أحد الجالسين: إنه لا يكفيني، أين أنا شعرك أنا كثيف. فقال جابر: لقد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، أي كانت أطول شعرا منك وهو خير منك، كفاه الصاع. كم مقدار المد والصاع؟ المد والصاع حجم، المد 750 ملي لتر، هذا هو المد، والصاع 4 أمداد، يعني هذا كم؟ هذا الآن هذا الماء 330 ملي لتر، واثنين كم؟ 660 وزيادة، أي 2.25 تقريبا يعدل إيش؟ مدا، وهو الذي كان يتوضأ به. وهذا منه 8 أو 9 يعدل إيش؟ صاع، أي 9 من هذا تعدل صاعا، أي أن الصاع 3 لتر، فكل إناء يسع 3 لتر ماء فهو صاع. قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى 5 أمداد، قد يزيد على الصاع مدا. قال: فإن أسبغ بأقل أجزأ. إن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزأ. إن أسبغ بأقل، كأن توضأ بأقل من مد، وقد ثبت أن الإنسان توضأ بثلثي مد، أو اغتسل ب3 أمداد، لأن المد 4 أمداد، قال أجزأ عنه. قال: لأن المقصود تعميم الجسد كله بالماء، فمتى ما حصل ذلك ولو بأقل من الصاع صح ذلك، فإن مراد أن الغسل تعميم الجسد كله بالماء بالنية. بل قد ثبت عنه أنه اغتسل هو وعائشة من ثوب من ثور مثل الصاع أو دونه، من إناء مثل الصاع، ما اغتسل هو وعائشة، وجاء في لفظ مسلم من إناء واحد 3 أمداد أو قريب منها، إناء يسع 3 أمداد أقل من الصاع هو وعائشة، فدل على أنه إذا أسبغ، أي بمعنى أوصل الماء لجميع جسده، فإنه إيش؟ بأقل من صاع صح ذلك. لكن لو أتى بنصف صاع وأخذ يمسح جسده مسحا، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه يشترط في ذلك الغسل، والغسل هو أن يجري الماء على العضو، يجري الماء على العضو. وذاك لو اغتسل بنصف صاع مسحا لم يجزئه، لأنه ليشترط في ذلك الغسل، والغسل هو أن يجري الماء جريان. قال الشيخ: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أي لو نوى الحدثين أجزأ، أي نوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، رجل بال ثم أجنب، فنوى أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. قال الشيخ: أجزأ، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فطالما نوى رفع الحدثين ارتفع بنيته. طيب لو نوى أن يرفع الأكبر دون الأصغر، أي عليه حدث أصغر كأن بال ثم أجنب أو أجنب ثم بال، وأراد أن يرفع الأكبر فقط، أي اغتسل لرفع الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، الصحيح أنه يرتفع الأصغر تبعا، لأن الأصغر يدخل تحت إيش؟ تحت الأكبر، والغسل يرفع ما يرفعه الوضوء، لأنه وضوء وزيادة، لأنه وضوء وزيادة. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: لا تغلوا صلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تعبروا وأنتم جنوب إلا عابر حتى تغتسلوا. فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، لا تغلوا صلاة أنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا حتى تغتسلوا، فدل عنه إذا اغتسل وجب إيش؟ أن يرتفع المنع، ولم يذكر فيه أنه إيش؟ أراد أنه طالما نوى أن يغتسل رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر تبعا. ويدل على قوله جل وعلا إن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا، فدل على من اغتسل لرفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تبعا ولو لم ينوي. لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر فلا شك أنه لا يرتفع الحدث الأكبر لأنه لم ينوه. وكذلك لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ولم ينوي الأصغر والأكبر كما مر معنا، يعني رجل نوى أن يستبيح بالغسل ما لا يستباح إلا به، نوى الاستباحة، وقد ذكرنا بأن النية إما رفع الحدث وإما أن ينوي يستبيح ما لا يستباح إلا بالطهارة، وإما أن ينوي طهارة مسنونة بشرط أن يكون ناسيا حدثه. هل تذكرون ذلك؟ نعم. وعلى هذا لو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يقيد بأكبر أصغر واستباحة ما لا يستباح إلا بالصلاة صح ذلك حتى لو لم يكن أكبر ولا أصغر. قال الشيخ: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاذ وطئ. يسن لجنب أن يغسل فرجه والوضوء، أي يسن أن يغسل فرجه ويتوضأ لأكل، أي من أراد أن يأكل وهو جنب نقول له يسن لك أن تغسل فرجك وأن تتوضأ ثم تأكل ثم تأكل. طبعا قبل هذا في مسائل متعلقة بالغسل ربما يحسن نشير لها هنا. لم يذكر الشيخ رحمه الله اشتراط الترتيب ولا الموالاة، واختلف العلماء في الغسل هل يشترط له ترتيب أم لا يشترط. الشيخ لم يشير إلى ذلك مما يدل على أن الترتيب لا يشترط وإنما يشترط في الوضوء. الدليل قال لأن الجسد كله عضو واحد في الغسل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه عليك، فهو عضو واحد، ولذلك يرتب بماذا؟ هو عضو واحد، فلو أخذه وأفرغ على جسده صح، بخلاف الوضوء أعضاء منفصلة. فقول خذ هذا فأفرغه عليك لم يمره بترتيبه ولا بغيره، وذلك لا يشترط في ذلك الترتيب. أي لو بدأ الغسل بأن يغسل رجليه ثم صعد من رجليه إلى رأسه صح ذلك طالما أنه عمم جسده بالماء. وظاهر كلامه أنه لا يشترط في ذلك الموالاة، أي لو غسل إنسان رجليه أو غسل رأسه ثم بعد ساعة غسل نصفه الأوسط ثم بعد ساعة غسل أسفل جسده صح ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في ذلك الموالاة. الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، لم يثبت الدليل، بل جاء الدليل بعدم اشتراط الموالاة، فقد ثبت أو جاء في حديث مجموعها يصل لدرجة الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم رأى في قدمه مثل اللمعة لم يصب الماء فعصر شعره ودلك وغسلها. فلو كان اشترط في ذلك الموالاة لا عاد الغسل، بخلاف الوضوء أمر الذي وجد لمعة قدر الظهر في قدمي أن يعيد الصلاة والوضوء وهنا غسلها. ويدل أيضا على عدم اشتراط الموالاة أنه أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء لا بد أن يكون له أثر على الجنابة، وإلا لو لم يؤثر في الجنابة ولم يخففها لكان الوضوء يشلغ ولا معنى له لا فائدة منه. فأمره بالوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل ويتيمم يدل على أن الوضوء خفف الجنابة، وما هذا التخفيف إلا أنه أثر في غسل الأعضاء التي غسلها بالوضوء، وهذا يدل على أنه لا يشترط ذلك موالاة بدليل تأثير الوضوء على الجنابة حتى لو أخر الاغتسال. قال الشيخ: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، أي إذا أراد أن يأكل يسن أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن حديث بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وقال في حديث عائشة قال كان تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنب فراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، هذه متفق عليه، فذكر فيها إيش؟ ذكرت غسل الفرج. وفي حديث مسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن يستحب لمن أراد أن يأكل أو أن ينام أن يتوضأ. قال الشيخ ومعاودة وط أي يسن له كذلك في الجنوب إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل الاغتسال أن يتوضأ لما ثبت من حديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وجاء عند أهل الحديث الصحيح وجاء عند الحاكم قال فإنه أنشط للعود أي ينشط وأفضل منه الاغتسال بين الجماعين كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طاف عن النساء في ليلة واحدة اغتسل بعد كل واحدة منهن. نعم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله. هناك أسئلة؟ نعم إذا اغتسل ونوى ألا يرفع يرتب حدثه إذا اغتسل شو اغتسل أكبر نوى أن يرفع الأصغر نوى ألا يرفع الأصغر ارتفع على الصحيح بعض العلماء إذا نوى ألا نقول الصحيح أنه إذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعا وقال بعض العلماء إذا نوى ألا يرتفع الأصغر لم يرتفع لكن الأصغر الله أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع ما الأصغر تبعا. نعم اي خلاص لأن صلاة استباحة برفع الحدث فكونه قد نوى استباحة رفع استباحة الصلاة فقد نوى رفع الحدث وهذا مر معنا في تفسير النية. يجب تغسيل كل ميت نتكلم عن تغسيل ميت يجب كل ميت حتى السقط إذا نبغى بروح يغسل وجوبا النفساء إن كان الذي أصلته يتبين أنه أصل خلقة إنسان فإن لم يتبين قطع في لحم غير مخططة ليس نفاسة الدم يتراه دم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام نعم فتكون كالمستحاضة تروي حديث أم سلمة تروي لما قالت يصلني أشد مرأة أشد ظفر رأسي فأنقض يغسل جنابه قال لا وهي امرأة إنما كان إنما فيك أن تحيا ثلاث حيات حتى تظني أنك رويت وكما قال السلام ثم تفيضن عسائل جسدك أي وهو مربوط معقوس تصب وتفرك وتفرك حتى يصل ما يصل الشعر والشعر معقوف هذا يكفي أن يصب الماء ويحطك الشعر دون أن تنقضه أي. إذا رفع في الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إيه لأن هنا يتكلم عن صلاة وغسل ونتكلم عن تكفين هذه أحكام متعلقة بالأنفس وأما الدم النفاس تتعلق بالنفاس أمر آخر هذا حتى نتيقن أنه الأصل أنها إيش غير نفسة نتيقن بأن هذا الدم خرج عن ولادة يعني المرأة إذا رأت دما ليس دم حيض هل يجب عليها أن تمتنع من الصلاة الأصل وجوب الصلاة فهذا الدم يكون دما مشكوكا فيه حتى نتيقن أنه قد المرأة قد يجتمع دم في رحمها ثم يخرج هذا كثير يحصل يتجمع دمها ثم يخرج قطعة دم وحين قد تخرج قطعة لحم لكن ليست خلقة إنسان فيكون دم فساد مثل الدم اللي يخرج من المرأة كالمستحاضة لا يصب ويحرك رأسه حتى يظن الماء غدا فإذا روى وصل الشعر يصب مرتين بعد ذلك يعني المرة الأولى يحرك وصل الشعر ثم يحثي بعد ذلك ثلاث حذيات طبعا على القول على إذا قلنا بأن حديث عائشة ماضي الوضوء يمسح رأسه ثم يغسل ثم يفعل هذا وعلى تفسير ميمونة أنه إذا وصل الرأس يفيض على الجسد على الرأس. ما مراد الصلب هنا؟ هل مراد الصلب الظهر؟ ثم الصلب هنا قد يقال إيش؟ أن رجل صلب الرجل معناه إيش؟ قوته وجماعه. قد يضع الصلب على إيش؟ ليس على الظهر. ذلك قال يقول العلماء قال فإذا قطع الصلب أو أصيب الصلب فيه الدية. يعني لو قطع رجل ومنعه أصبح الرجل عقيبا بضربه يجب فيه دية كاملة وإن لم يضرب ظهره حتى لو ضرب أي مكان. فالشاهد أنه وقد ثبت اليوم بأن هذا هناك قد يكون له علاقة بالظهر، لكن هل هو أنه مصنع المني أم أن أصل الإفراد قد يكون الظهر؟ الله أعلم. لكن علميا يقين أن المني أصله الخصية. نعم. ها؟ دليل؟ ما أسمع.
دليل استحباب وضوء
الجنب
إذا أراد
الناس. دليل استحباب وضوء الجنب، حديث الإنسان لو إذا تحدث ما أحدث مرض يعود فلا يتوضى بينهم وضوء. ها؟ حديث ذكرناه قال سنة يصير كان سنة إذا أراد كان جنبا ثم أراد أن يأكل أو ينام توضى. استحبابا. لا ما يمكن هذا تبدو الإرشاد باستحباب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. شلون؟ أي؟ هل يؤخر رجليه؟ احنا قلنا اذا كان في مكان واحد الماء لا ينقع هذا صحيح انه يكفي فيه الغسل. يؤخر رجليه، قلنا يؤخر رجليه يعني رجليه اخر ما يغسلها. وغسل الوضوء غير غسل الرجلين، غسل الوضوء غير غسل الرجلين في هذا، مثل ما غسل يده في الوضوء غير غسله غير فاطع سائر جسده. استحباب طبعا، أنا أقول هذا الوضوء الكامل، الوضوء الكامل. ثلاث مرات على الرأس، وفي المرة الأولى يحرك أصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر. سواء نصور شعر الرأس أو اللحية، حتى اللحية الكثيفة يجب أن يحرك حتى يصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وقال علي رضي الله عنه طاب الحديث ومن ثم عاديت رأسي، أي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل أصول الشعر وأن تحت كل شعرة جنابة خفت ألا أفعل ذلك وأنه قد يفوتني فحلق رأسه حتى صار أقرع، فقال عاديت رأسي ما أنا حلقت الشعر حتى أرتاح ولا أقع في الحرج والمحظور. وهل يجب على المرأة أن تنقض شعرها أو الرجل إذا كان يربط شعره؟ قد ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أي أربطه ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ جاء في لفظ في الصحيح والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر جسدك. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الحائض والجنب أنها لا تنقض شعر رأسها، وكذلك الرجل كان قد ظفر رأسه. وقال بعض العلماء بل لا يجب نقض الرأس في الجنابة فقط، وأما الحيض فيجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها، الحيض النفاس. لماذا؟ قال لأن قوله والحيض في حديث أم سلمة شاذ، كما أشار لذلك الإمام مسلم رحمه الله. فإنه فقد شذ فيه عبد الرزاق وخالف الرواه، خالف من شاركه في الرواية، لأنه قالوا أفنقض لغسل الجنابة زاد عبد الرزاق والحيضة، وهي زيادة شاذة. فقال بعض العلماء بالتفريق بين الحيض والجنابة، قال أما الحيض فيجب فيه نقض الرأس، واستدلوا على ذلك بحديث بقول النساء لأسماء بنت عميس لما نفست في الحج قال انقضي شعر رأسك واغتسلي، وقال كذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها. والصحيح أنه لا يجب نقض الشعر الرأس لا في الحيض ولا في الجنابة. نعم حديث زيادة الحيضة شاذة، لكن قوله لأسماء بنت عميس انقضي شعر رأسي واغتسلي وقول كذلك لعائشة ليس نقض به الغسل الغسل الشرعي، لأنها إيش كانت نفسة وعائشة كانت إيش حائض، فليس نقض به الغسل هو الغسل من الحيض ولا من النفاس، وإنما الغسل لأجل التنظيف لأجل الإحرام، لأنها لم تزل حائض ما طارت من حيضها. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها لما بلغ أن عبد الله بن عمرو العاص يأمر النساء أن يقضن شعورهن في الغسل، فقال أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني ثم ذكرت رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا تنقض شعرها، وقولها عام لم تفرق بين حائض وبين إيش جنب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب نقض الرأس لا من الحيض ولا من الجنابة، وإن كان بعض العلماء قال يجب النقض من الحيض لأنه لا يتكرر بخلاف الجنابة، فخفف لأجل المشقة، جنابة قد يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة في اليوم فيشق عليها أن تنقض شعرها في كل مرة، بخلاف الحيض يأتي في الشهر مرة والنفاس في العام إيش مرة. لكن ليس هناك من أدلة في الحقيقة ما يدل دلالة واضحة على أن الحائض يجب عليها نقض شعر رأسها، وهذا الأصح والله أعلم. والمسألة حقيقة يعني فيها قوة لكل فريق يعني له أدلة تدل عليه. قال الشيخ رحمه الله ويعم بدنه غسلا ثلاثا، أي بعد أن يحتعر رأسه فيرويه ثم يحتعر ثلاث حثيات، قال يعم بدنه أي يفيض على جسده كله ثلاثا، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت ثم توضأ الصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في طول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وكذلك جاء من حديث ميمون رضي الله تعالى عنها أنه بعد الرأس يفيض على الجسد كله، لكن الشيخ يقول ثلاثا أن يحتي على رأسه كم؟ ثلاثا، أن يغسل جسده ثلاثا. أين الدليل؟ قالوا الدليل القياس على الوضوء، أي كما أنه يستحب غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا كذلك يستحب الغسل ثلاثا. والصواب أن الغسل مرة وليس فيه تثليث إلا في غسل الرأس، وهذا هو الثابت في الحديث أن عائشة وميمون قال ثم أفاض على سائر جسده، وقال في حديث مسلمة قال إيش إنما كان يكفيك أن تحفي ذلك ثلاث حياة حتى تظني قد رويت ثم تفيضين على سائر جسدك. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولم يذكر من فعله إلا أنه أفاض على جسده كله، وذلك بوب البخاري رحمه الله باب الغسل مرة واحدة، وهذا هو الصواب أنه يغسل مرة واحدة يعمم الجسد كله. قال الشيخ ويدلكه ويتيامن، أي يسن أيضا أن يدلك جسده، والمراد بالدلك أن يباشر يشفركه بيده أو بقطعة قماش أو ما شابه ذلك. قال لأنه أنقى، قال ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك في الوضوء، قال والغسل أنقى وأوجب، فدل على إيش على استحباب الدلك فيه، ولأن الماء في الغسل يجب إيصاله إلى جميع البدن بخلاف الوضوء، الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر بل يكفي ذلك المسح، ولا يجب إيصاله إلى إيش إلى الجلد إذا كان اللحية كثة بخلاف الغسل يجب إيصال الماء، وإذا كان الغسل يكون إيصال الماء واجبا إلى أصول الشعر دل على استحباب الدلك من باب أولى، ولأن الجسد قد يكون عليه ما يحول دون وصول الماء، قد يكون فيه جلد متجمع، قد يكون فيه دهن، قد يكون فيه زيت، قد يكون فيه عرق يابس قد يكون فيه صبغ فقد يحول، وذلك لابد من الدلك حتى يتيقن وصول الماء، لا سيما مع قول الإنسان إن تحت كل شعرة جنابة فأنقوا الشعر فأغسل الشعر وأنقوا البشر. قال الشيخ ويتيامن، أي يسن له أن يتيامن، أي أن يبدأ بغسل جانب رأسه الأيمن وثم الأيسر، وكذلك إذا فاضع جسدي يغسل ميامنه قبل مياسره. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان النبي عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وطهور يشمل الغسل والوضوء وفي شأنه كله. وقال في غسل ابنته زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وغسل والميت يغسل غسلا، فدل على أن يبدأ بالميامن. قال شيخ ويغسل قدميه مكانا آخر لما ثبت في حديث ميمونة وعائشة، ففي حديث عائشة قالت ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه، فذكرت أن غسل رجلين تأخر عن غسل الجسد، وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه. وهل هذا مستحب مطلقا؟ قال بعض العلماء يستحب مطلقا لما ثبت في السنة، وقال بعض العلماء إنما غسل يديه في موضع آخر بعدما تنحى لأجل أن يغسلهما في مكان نظيف، لأنه إذا اغتسل الموضع كانوا يغتسلون على التراب فيكون تحته شيء من الطين، وذلك لو غسل جسمه سيبقى الطين عالقا برجله، وذلك يتنحى حتى إذا مكان ليس رطبا فيغسل يديه. وذلك قال العلماء قال بعضهم أنه إذا كان في مكان بحيث يجري الماء مثل اليوم هذه البانيوات والمراحيض وغيرها يجري الماء لا يتوقف، حينئذ لا يؤخر غسل رجليه بمكان آخر، نعم يجعل رجليه آخر ما يغسل لكن لا يتنحى، لأن حديث ميمونة قالت ثم تنحى، وأما حديث عائشة لم تذكر التنحي وإنما ذكرت أنه أخر غسل الرجلين. قال ويغسل قدميه مكان آخر، والأصوب والله أعلم أنه إنما غسل رجليه مكان آخر في المكان الذي يجتمع فيه الماء، أما إذا كان في مكان بحيث يجري الماء فإنه يغسل رجليه في موضعه. قال الشيخ رحمه الله والمجزئ، والمراد المجزئ أي أقل ما يجب في الغسل، وهو فعل الواجبات دون المستحبات، أي أقل ما يجب. قال والمجزئ أن ينوي، لأن النية شرط للطهارة كلها، ويسمي لأنه واجب، والمذهب أن التسمية واجبة كما في الوضوء، وإنما تجب عند الذكر لا النسيان، تسقط بالنسيان وتجب عند الذكر، والصحيح أنه يستحب مطلقا. قال أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يعم البسد كله بالغسل مرة واحدة. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ذاك الرجل عندما كانوا في سفر فلم يجدوا ماء فتيمموا، ثم لما جاء الماء أعطاه رجلا كان قد اعتزل ولم يغتسل، قال خذ هذا فأفرغه عليك. وظاهر هذا أنه لو أتى بالماء فأفرغه عليه هكذا من غير أن يبدأ بإيش بغسل الفرج وغسل الوضوء للصلاة أو أن يحتو ويفرك ثلاث مرات ثم يفيض، لا، لو أتى بهذا الدلو الماء فأفرغه عليه إيش فعل ما أمر به، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبدأ بوضوء ولا أن يحتي على ثلاث حثيات ولا أن يغسل يديه قبل ذلك، وإنما أمره قال خذ هذا فأفرغه عليه، فظاهره أنه لو أفرغه عليه صح. وهذا بإجماع العلماء أنه إذا عم بدنه بالماء بنية الغسل أنه يجزئ، وقد أجمع ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فمنهم من قال أنه يجب ومنهم من قال أنه لا يجب. ومن أوجب في الوضوء فإن إجابه في الغسل ما بأولى، لأن الغسل أبلغ في التنظيف ويغسل في الغسل ما لا يغسل في الوضوء. قال الشيخ وعلى هذا فلو نوى الإنسان الغسل ثم غمس نفسه في البحر أو في الماء وخرج، خرج من رجله بدأ برأسه بيده لا فرق، لأن الترتيب لا يشترط كما سيأتي، أجزأ عنه إذا كان قد نوى الغسل. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بمد لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وقد سئل جابر رضي الله عنهما عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال أحد الجالسين إنه لا يكفيني عندما شعرك أنا كثيف، فقال جابر لقد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، أي كان أطول شعرا منك وهو خير منك كفاه الصاع. كم مقدار المد والصاع؟ المد والصاع حجم، المد 750 ملي لتر، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، يعني هذا كم؟ هذا الآن هذا الماء 330 ملي لتر، واثنين كم؟ 660 وزيادة، أي اثنان وربع تقريبا يعدل إيش؟ مدا، وهو الذي كان يتوضأ به. وهذا منه ثمانية أو تسعة يعدل إيش؟ صاع، أي تسعة من هذا يعدل صاعا، أي أن الصاع ثلاثة لتر، فكل إناء يسع ثلاثة لتر ماء فهو صاع. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى خمسة أمداد، قد يزيد على الصاع مدا. قال فإن أسبغ بأقل أجزأ، أن أسبغ بأقل أو نوى بغسل حدثين أجزأ، إن أسبغ بأقل كان توضأ بأقل من مد، وقد ثبت أن الإنسان توضأ بثلثي مد، أو اغتسل بثلاثة أمداد لأن المد أربعة إيش؟ أمداد. قال أجزأ عنه، قال لأن المقصود تعميم الجسد كله بالماء، فمتى ما حصل ذلك ولو بأقل من الصاع صح ذلك، فإن مراد أن الغسل تعميم الجسد كله بالماء بالنية. بل قد ثبت عنه عليه أنه اغتسل هو وعائشة من ثوب من ثور مثل الصاع أو دونه، من إناء مثل الصاع، معنى اغتسل هو وعائشة، وجاء في لفظ مسلم من إناء واحد ثلاث أمداد أو قريب منها، إناء يسع ثلاث أمداد أقل من الصاع هو وعائشة، فدل على أنه إذا أسبغ أي بمعنى أوصل الماء لجميع جسده فإنه إيش؟ بأقل من صاع صح ذلك. لكن لو أتى بنص صاع وأخذ يمسح جسده مسحا هل يصح ذلك أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه يشترط في ذلك الغسل، والغسل هو أن يجري الماء على العضو، يجري الماء على العضو، وذلك لو اغتسل بنصف صاع مسحا لم يجزئه، لأنه يشترط في ذلك الغسل، الغسل والغسل هو أن يجري الماء جريان. قال الشيخ أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أي لو نوى الحدثين أجزأ، أي نوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر، رجل بال ثم أجنب فنوى أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، قال الشيخ أجزأ لعموم قول النبي عليه إنما الأعمال بالنيات، فطالما نوى رفع الحدثين ارتفع بنيته. طيب لو نوى أن يرفع الأكبر دون الأصغر، أي عليه حدث أصغر كأن بال ثم أجنب أو أجنب ثم بال، وأراد أن يرفع الأكبر فقط، أي اغتسل رفع الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، الصحيح أنه يرتفع الأصغر تبعا، لأن الأصغر يدخل تحت إيش؟ تحت الأكبر، والغسل يرفع ما يرفعه الوضوء، لأنه وضوء وزيادة، لأنه وضوء زيادة. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا لا تغرسوا أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تعبروا وأنتم جنب إلا عابر حتى تغتسلوا، فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، لا تغرسوا أنتم سكارى حتى تعلموا ولا جنبا حتى تغتسلوا، فدل أنه إذا اغتسل وجب إيش؟ أن يرتفع المنع، ولم يذكر فيه أنه إيش أراد أنه طالما نوى أن يغتسل رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر تبعا. ويدل على قوله جل وعلا إن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا، فدل على من اغتسل لرفع الحدث الأكبر ارتفع إيش الحدث الأصغر تبعا ولو لم ينوه. لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر فلا شك أنه لا يرتفع الحدث الأكبر لأنه إيش لم ينوه. وكذلك لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ولم ينوي الأصغر والأكبر كما مر معنا، يعني رجل نوى أن يستبيح بالغسل ما لا يستباح إلا به، نوى الاستباحة، وقد ذكرنا بأن النية إما رفع الحدث وإما إيش أن ينوي يستبيح ما لا يستباح إلا بالطهارة، وإما أن ينوي طهارة مسنونة بشرط أن يكون ناسيا حدثه، هل تذكرون ذلك؟ نعم. وعلى هذا لو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يقيد بأكبر أصغر واستباحة ما لا يستباح له الصلاة صح ذلك حتى لو لم يكن أكبر ولا أصغر. قال الشيخ: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاج وطئ. يسن لجنب أن يغسل فرجه والوضوء، أي يسن أن يغسل فرجه ويتوضأ لأكل، أي من أراد أن يأكل وهو جنب نقول له يسن لك أن تغسل فرجك وأن تتوضأ ثم تأكل ثم تأكل. طبعا قبل هذا في مسائل متعلقة بالغسل ربما يحسن نشير لها هنا. لم يذكر الشيخ رحمه الله اشتراط الترتيب ولا الموالاة، واختلف العلماء في الغسل هل يشترط له ترتيب أم لا يشترط. الشيخ لم يشير إلى ذلك مما يدل على أن الترتيب لا يشترط وإنما يشترط في الوضوء. الدليل قال لأن الجسد كله عضو واحد في الغسل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه عليك، فهو عضو واحد، ولذلك يرتب بماذا؟ هو عضو واحد، فلو أخذه وأفرغ على جسده صح، بخلاف الوضوء أعضاء منفصلة. فقول خذ هذا فأفرغه عليك لم يمره بترتيبه ولا بغيره، وذلك لا يشترط في ذلك الترتيب. أي لو بدأ الغسل بأن يغسل رجليه ثم صعد من رجليه إلى رأسه صح ذلك طالما أنه عمم جسده بالماء. وظاهر كلامه أنه لا يشترط في ذلك الموالاة، أي لو غسل إنسان رجليه أو غسل رأسه ثم بعد ساعة غسل نصفه الأوسط ثم بعد ساعة غسل أسفل جسده صح ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في ذلك الموالاة. الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، لم يثبت الدليل، بل جاء الدليل بعدم اشتراط الموالاة. فقد ثبت أو جاء في حديث مجموعة يصل لدرجة الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم رأى في قدمه مثل اللمعة لم يصب الماء فعصر شعره ودلك وغسلها. فلو كان اشترط في ذلك الموالاة لا عاد الغسل. بخلاف الوضوء أمر الذي وجد لمعة قدر الظهر في قدمي أن يعيد الصلاة والوضوء، وهنا إيش غسلها. ويدل أيضا على عدم شرط الموالاة أنه أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء لا بد أن يكون له أثر على الجنابة، وإلا لو لم يؤثر في الجنابة ولم يخففها لكان الوضوء يشلغ ولا معنى له لا فائدة منه. فأمره بالوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل ويتيمم يدل على أن الوضوء خفف الجنابة، وما هذا التخفيف إلا أنه أثر في غسل الأعضاء التي غسلها بالوضوء، وهذا يدل على أنه لا يشترط ذلك الموالاة بدليل تأثير الوضوء على الجنابة حتى لو أخر الاغتسال. قال الشيخ: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، أي إذا أراد أن يأكل يسن أن يغسل فرجه وأن يتوضأ لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن حديث بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وقال في حديث عائشة قال كان تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، هذه متفق عليه، فذكر فيها إيش؟ ذكرت غسل الفرج. وفي حديث مسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن يستحب لمن أراد أن يأكل أو أن ينام أن يتوضأ. قال الشيخ: ومعاودة وط، أي يسن له كذلك في الجنوب إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل الاغتسال أن يتوضأ، لما ثبت من حديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء عند هذا الحديث الصحيح، وجاء عند الحاكم قال فإنه أنشط للعود، أي ينشط، وأفضل منه الاغتسال بين الجماعين كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طاف على النساء في ليلة واحدة اغتسل بعد كل واحدة منهن. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. هناك أسئلة؟
نعم. إذا اغتسل ونوى ألا يرفع يرتفع حدثه، إذا اغتسل شو اغتسل أكبر نوى يرفع الأصغر؟ نوى ألا يرفع الأصغر ارتفع على الصحيح. بعض العلماء قال إذا نوى نقول الصحيح أنه إذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعا، وقال بعض العلماء إذا نوى ألا يرتفع الأصغر لم يرتفع، لكن الأصغر الله أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع ما الأصغر تبعا. نعم. اي خلاص، لان صلاه استباحه برفع الحدث، فكونه قد نوى استباحه رفع استباحه الصلاه فقد نوى رفع الحدث، وهذا مر معنا في تفسير النيه. يجب تغسيل كل ميت، نتكلم عن تغسيل ميت، يجب كل ميت حتى السقط اذا نبغى بروح يغسل وجوبا. النفساء إن كان الذي أصلته يتبين أنه أصل خلقة إنسان. فإن لم يتبين خلقة في لحم غير مخططة ليس نفاسا، الدم يترى دم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام. نعم، فتكون كالمستحاضة. تروي حديث مسلمة تروي لما قالت يا صنع شد مرات شد ظفر رأسي فأم قضي قص جنابه، قال لا وهي امرأة، إنما كان إنما فيك أن تحيا ثلاث حيات حتى تظني أنك قد رويته كما قال عليه السلام ثم تفيض على سائر جسدك، أي وهو مربوط معقوس تصب وتفرك وتفرك حتى يصل معه لصول الشعر، والشعر معكوف هذا يكفي أن يصب الماء ويحطك الشعر دون أن تنقضه. إذا رفع في الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. إيه، لأن هنا يتكلم عن صلاة وغسل ونتكلم عن تكفين، هذه أحكام متعلقة بالأنفس، وأما الدم النفاس تعلق بالنفاس أمر آخر. حتى نتيقن أنه الأصل أنها إيش غير نفسة، أنه نتيقن إذا نتيقن بأن هذا الدم خرج عن ولادة، يعني مرأة إذا رأت دما ليس دم حيض هل يجب عليها أن تمتنع من الصلاة؟ الأصل وجوب الصلاة، فهذا الدم يكون دما مشكوكا فيه حتى نتيقن أنه قد يجتمع دم في رحمها ثم يخرج، هذا كثير يحصل يتجمع دمها ثم يخرج قطعة دم، وحين قد تخرج قطعة لحم لكن ليست خلقة إنسان، فيكون دم فساد مثل الدم اللي يخرج من المرأة المستحاضة. لا، يصب ويحرك رأسه حتى يظن الماء غدا، فإذا روى وصل شعره يصب مرتين بعد ذلك، يعني المرة الأولى يحرك وصول الشعر ثم يحثي بعد ذلك ثلاث حذيات. طبعا على القول على إذا قلنا بأن حديث عائشة ماضي الوضوء يمسح رأسه ثم يغسل ثم يفعل هذا، وعلى تفسير ميمونة أنه إذا وصل الرأس يفيض على الجسد الرأس. ما مراد الصلب هنا؟ هل مراد الصلب الظهر؟ ثم الصلب هنا قد يقال إيش أن رجل صلب الرجل معناه إيش قوته وجماعه، قد يضع الصلب على إيش ليس على الظهر، ذلك قال يقول العلماء قالوا فإذا قطع الصلب أو أصيب الصلب ففيه الدية، يعني لو قطع الرجل ومنعه أصبح الرجل عقيبا بضربه يجي فيه دية كاملة، وإن لم يضرب ظهره حتى لو ضرب أي مكان. فالشاهد أنه وقد ثبت اليوم بأن هذا وذاك قد يكون له علاقة بالظهر، لكن هل هو أنه مصنع المني أم أن أصل الإفراد قد يكون الظهر؟ الله أعلم. لكن علميا يقين أن المني أصله الخصية. نعم. ها؟ دليل؟ ما أسمع.
دليل استحباب وضوء
الجنب
إذا أراد
أن يعود. دليل استحباب وضوء الجنب أن حديث الإنسان إذا تعدى مادة مرض يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. ها؟ حديث ذكرناه قال سنة يصير كان سنة إذا راد كان جنبا ثم أراد أن يأكل أو ينام توضأ. استحباب. لا ما عندنا موجود. هذا سبيل الإرشاد بالاستحباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.